إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، السؤال الأول. نعم، اشترط البعض للرواية شروطا لم يجري بها العمل لما فيها من التشديد، واستقر العمل بما خلا من ذلك، اذكر هذا وذاك. إذن اشترط البعض للرواية شروطا لم يجري بها العمل لما فيها من التشديد، واستقر العمل بها بما خلا من ذلك. السلام، اذكر هذا ولك.
اشترط البعض للرواية شروطا لم يجري عليها العمل، من ذلك أنه اشترط على الشيخ أن يروي من حفظه، أن يروي ما يحفظه، ولا يجوز له أن يروي غير ذلك. ثم لما كان هذا الشرط فيه نوع تشديد، ليس كل إنسان يقدر أن يروي يعني من حفظه، ف إلى أنه يجوز أن يروي من نسخته أو من نسخة غيره إذا كانت موثوقة أو كانت غائبة عنه إذا سلمت من التغيير والتبديل.
كذلك كيف قيد مهم لابد الضبط الصدر وضبط النار. لا، أن يثبت سمع ذكر يثبت السماعة. انتبهت لها عيسى؟ ها؟ لكن ينص على الأبد يثبت بالسماع. نعم، فبعد ذلك إن شاء روي أروى من حفظه وليس بشرط، وإن شاء روى من كتابه. نعم، لابد أن يثبت سماعه ممن سمع أو أول شيء، ثم بعد ذلك إن شاء روى من حفظه إذا كان نعم من يحفظ، وإن شاء روى من كتابه. نعم، كذلك. نعم، السؤال الثاني. ما حكم الرواية عن الضرير والبصير الأمي؟ ما حكم الرواية عن الضرير والبصير الأمي؟ نعم.
حكم الرواية عن الضرير والبصير الأمي، قال أهل العلم أنها جائزة لمحافظتهم على السند، وإلا فإن كان ضريرا يعني ليس من حفظه وليس من كتابته فما الفائدة يذكرهم يعني لروايته، إلا أنهم لما كانوا يحفظون الحفاظ على السند وسلسلة السند أجاز روايته.
إذن فأجاز رواية الطريق وكذلك رواية البصيري الأمي كذلك إذا كان هذا الذي نعم رواه ثابتا بخطه هو عفوا بخط غيره نعم بخط غيره فلا بأس. نعم
لأن الضرير هو الأمي يستحق لأن تبان يعني
نعم موجود يعني بعض من هو ضرير نعم وضابط حافظ نعم بل كان هذا يعني عمى يعني الذي هو فقدان البصر أو يولد أصلا لا يرى كان كثير في الناس قديما. السؤال الثالث هل يجوز لمن لم يجد أصل سماعه أن يروي مما لم يقابل على أصل شيخه من النسخ؟ هل يجوز لمن لم يجد أصل سماعه أن يروي مما لم يقابل على أصل شيخه من النسخ؟ نعم بابا بابا مرحبا بكم وبركس حدا يكفي فقط أنك قبل ما تجي المحل الحقا تراجع الدرس أظن أنه لا يسترق منك أكثر من 20 دقيقة أو نصف
رجعت لك من بعد الصلاة المفاجعة بسماء إجابك أنها تكون مقطعة
سمير
نعم اختلف في من لم يقابل أصل سماعي هل تجوز له الرواية من الأخر كده يجوز له ذلك؟
إيش أصل سماعي؟
من لم يقابل أصل سماعي؟ إيش
ولم يجد أصله أصلا
نعم
ممكن فقد
يجوز ذلك إذا اطمأنت نفسه إلى من وجد يعني إذا وجد عند غيره مثلا وجد تلميذه
من وجد نفسه أو أخرى مثلا
تلميذه اطمأنت نفسه إليه يجوز له أن يروي
منه يروي منه
نعم
ليس عند تلميذه ليس عند تلميذه إنه إذا كان يتميذي سوف يقول حدثني فلان تميذي
من حدث ونس
ها؟
تكون في من حدث تشبه من حدث ونس
تشبه من حدث إنه يجد مثلا نفس السماع الذي سمعه مثلا ولكن ضعف له
يقول طبقته مثلا
طبقته نعم فوجد مثلا واحد من أقرانه عنده مثلا نفس ما سمع نسخة ليس موجودة عنده ولكن وجد لها مثلا عند واحد من أقرانه نسخة للبخاري سمعها وربما كان معه في نفس مجلس السماع لأن هذا فقد نسخته ضاعت مثلا أو كذا ووقع لها فإذا قال له بأن هذه النسخة قابلتها نعم قابلتها لا بأس أن يحدث بها هكذا قال بعض نعم بعض لم يجد. نعم السؤال كذلك الذي يليه ما هو العمل إذا اختلف حفظ الحافظ مع كتابه؟ ما هو العمل إذا اختلف حفظ الحافظ مع كتابه؟ ودسس
تعمل معه إذا اختلف حفظ الحافظ مع كتابه أن ينبه على الذي فيه الاختلاف بالتالي يروي من الكتاب وينبه على هذا على كذا أو بلغة كذا
قبل التنبيه هناك شيء مهم
يعتمد على
الكتاب أو الكتاب
نعم إذن فإذا كان يعتمد على حفظه فحدث من حفظه وإذا كان على كتابه حدث من كتابه وينبه في الأخير على هذا الاختلاف يقول مثلا إذا حدث من حفظه يقول والذي في كتابه كذا وكذا وإذا كان من كتابه قال والذي حفظه وكذا وكذا نعم احتمال أن يكون واهم.
وإن كان من كتاب غيره قال كذا. قالوا إن كان من كتاب غيره.
نعم.
اختلف حفظه مع كتاب غيره.
قال فصل في حكم رواية الحديث بالمعنى. فصل في حكم رواية الحديث بالمعنى. صبر.
إذا كان عارف باللغة وعارف له يعني الآلية في تأدية معنى فجائز له أن يروي بالمعنى. وإذا كان غير مؤهل ولا غير كفء لهذا فلا يروي بالمعنى.
نعم. إذن رواية الحديث بمعنى كذلك اشترطوا لصاحبها الراوي شروطا. نعم. إذن احتاج إلى رواية الحديث يرويها. والراجح أن رواية الحديث بمعنى جائزة. من ذلك مثلا ترجمت
حل.
نعم. إذن الأصل في أنها جائزة.
ويخرج من الخلاف ما إذا كان
الألفاظ
مما تعبد به.
أحسن. نعم. إذن إذا كان مما تعبد به فهو من المفروض خارج من الخلاف، بمعنى لا بد من إيراد اللفظ بنفسه بعينه حتى استبدال الرسول بالنبي له. إذا كان هناك مثلا يعني شيء مثلا من أذكار الصلاة أو صيغ التشهد أو صيغ الاستفتاح أو مثلا صيغ التلبية أو بعض الأذكار الثابتة في مواضيع ما يجب فيها التصرف بأن يرويها على خلاف ما وردت به، لا لا يجب تبدل لفظ بلفظ أبدا. يعني إذن فيما على ذلك من الأحاديث نعم فتأدية المعنى إذا لم يبقى عالق بالذهن شيء من ألفاظ الحديث لا بس، يعني كأن بعضهم قاسوا على الترجمة اتفقوا على الترجمة المعاني الأعاجم جائزة. مثلا يعني يلقنهم معنى الذي تضمنه حديث معين فيترجمه جائزا. إذن فإذا جاز هذا كذلك جاز رواية الحديث بالمعنى. وقلنا كذلك من الكلام في الرواية. وأما ما نسمعه نحن من الاستدلال بالحديث مثلا استدلال به في مواضع مثلا في خطبات الجمعة مثلا ولا في درس ولا كذا ولا إيش خلوا أيضا في هذا إن كذا ترويه لا تقول، بل ربما ينشغل لعله سوف يأتينا بعض آداب معروفة في الحديث أنه إذا كان في مجلس الاختبار
يجوز قبل الحديث
يستعملون بعض الطرق هكذا العام ولكن ينبهون أنه لا يكتب أحد مثل ما وقع البخاري على لفظ سحر القصار أنه عندما جاء إلى بغداد واستقبله حفاظها وأخذوا يخلطونها في الأسئلة كذا فهذا المجلس لا يكتب لأنه إذا كتب سوف يكتب الخطأ يعني موضع الاختبار وسوف يكتبه على صفة النعم فلا يكتب في هذا الحال.
الشيخ حسن الله شكرا بظن كان في الأصول كذلك إذا كان الحديث من جوامع الكلمة لا يجوز الواجب بالمعنى
ظهر أن هذا من كذلك من فضيلة يجوز الواجب العلي أنه النبي عليه الصلاة والسلام وحده الذي أوتي جوامع الكلمة. نعم. قال كذلك نقل عن بعضهم أنه كان يتعقب مرويه بقوله ونحو هذا، متى يكون ذلك منهم وما الذي يشبهها من عباراتهم؟ نقل عن بعضهم أنه كان يتعقب مرويه بقوله ونحو هذا، متى يكون ذلك منهم وما الذي يشبهها من عبارته؟ نعم قال
نقل عن بعض الرواة أنه كان يتعقب مرويه
شك في بعض الألفاظ لأنه تبرع منه لأن مخالف لفظه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بانتهاء الألفاظ وهي قوله ونحو هذا وكما قال صلى الله عليه وسلم ويستعمل
عبارة مرادفة مثلا هذه العبارة أو
نحو هذا ويستعمل القول يأتي بلفظين يستعمل هذا القول ويأتي بلفظين يعني يشك هل الأولى ذكر من
لا هذا في مثل الحديث وهذا قول يتعقب هذا الذي ذكرته موجود صح لكنه في مثل الحديث مثلا
فقد كفر الشفق
كفر أو أساقا لكن اختلاف كذلك الرواية
شك اثنين قال شك هزار شك هزار
كفر أو
إذن أحيانا يكون في الرواية إنما عمل بالنيات في روايته وبالنية الحديث مثلا من أحدث في أمرنا ما ليس منه في رواية أخرى من عمل عملا وكذلك يخرج من ذلك أيضا ما كان كأنه تسير كان يتحنث يتعبد إذا نحن هذا بعد ما يعني يأتي بالمتن كاملا يتعقبه بهذه الجملة التي هي أو نحوها أو
شبهه
أو قريب ذلك أو نعم أو كما قال ونحو عبارات لكل حال موجودة عندهم روية عن كأنه يعني ربما يقول يعني احتياطا لعلني زدت أو نقصت أو ليس هكذا الحديث يعني بصفته فيتعقب وهذا يدل على ماذا؟
هذا يدل على أنه يتوضع أن يخالف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم
كذلك السؤال الذي يلي الراجح جواز اختصار الحديث ما هي شروط ذلك ومن من الشيخين أكثر من ذلك وما حكم حذف بعض الخبر الراجح جواز اختصار الحديث وما هي شروط ذلك ومن من الشيخين أكثر من ذلك وما حكم حذف بعض الخبر
الراجح جواز اختصار الحديث وما هي شروط وما هي شروط ذلك وما من الشيخين
ومن
نعم ومن من الشيخين الذي من الشيخين يجيز الاختصار والبخاري رحمه الله تعالى فإنه يأتي بالأحاديث المفرقة بحسب يعني الشاهد منه وخالفه في ذلك الإمام مسلم واستحسن ذلك المغاربة هذا شيء نعم وأما
استحسنوه
نعم يعني أعجبهم هذا الفعل أنه يأتي الحديث كامل
لم نريد المغاربة الحديث مسلم
رجحه صحيح مسلم
لأجل حسن
هكذا ذكر المؤلف
لكن رجحه صحيح مسلم
رجحه لأجل هذا لأنه لم يقطع الحديث يعني ترتيب هذا
لم يرجح البخاري لم يرجح البخاري
لا لكن كان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن البخاري رحمه الله تعالى يجزئ الحديث يختصر الحديث من الحديث ما يوافق الاستدلال فالحديث يكون مقطع في مواضع
ومصحيح
ومكرر
وهذا التكرر الذي أزعل المغاربة
أيوة. لا والمغاربة ومسلم يأتي بالحديث كامل وربما فيه نوع تركيب هذا هو الذي أعجبه نعم أما حذف الخبر لا يجوز، حذف الخبر أو الشرط أو ما إلى ذلك، كما قال كذلك ابن حجر قال يشترط أن لا يحذف الشرط أو الخبر أو ما إلى ذلك، يعني مما يخل بالمعنى.
إذن حذف الصيغة بالمنصوب.
نعم.
حذف من بعد الاستثناء بالمنصوب.
دون المستثنى.
هذا المعطوف غير المعطوف عليه. معروف أنه فيه خلل.
خل بالمعنى.
لا يكون محذوف متعلق
بما قبله.
بما قبله. ثم السؤال كذا، اللحن والتصحيف آفتان لدى الرواة، ما الذي ينجي منهما؟ اللحن والتصحيف آفتان لدى الرواة، ما الذي ينجي منهما؟ موسى
قال ابن جماعة أن ينبقى للطالب العربي لا عرض عربية
وجوه. نعم. إذن اللحن اللي هو ما هو اللحن؟ ما هو اللحن؟ مثلا نقول أن هذا لحن. إذن الخطأ في الإعراب. الخطأ في الإعراب مباشرة، هكذا التعبير بدقة وبناء. خطأ في الإعراب والذي يسمونه اللحن، كل حل لسنا اللغوي الصلاح. إلا فاللحن يعني هو خروج عن سمت الكلام، ولا تعرف أنه في لحن القول. إذن في اللحن والخطأ في الإعراب. إذا الذي ينجي منه هو تعلم العربية، تعلم العربية هو الذي يعني ينجي منه.
خاصة النحو.
نعم. والتصحيف.
التصحيف يعني تغيير العبارة.
من الذي ينجي منه؟ نعم. وينجي منه؟
تلقى من الشيوخ.
ناخذ يعني
الشيوخ الضابطين. نميز بعض الشيوخ أنك تجدهم يضبطون ما يقولونه ويعتنون بالضبط. نعم. فالأخذ عنهم هو الذي ينجي منه. صحيح. ومثلا يقع خطأ في تحريف كلمة، يبدأ الحرف شكله كذا يسمونه تصحيح. ممكن أن قال يبيع البر، يقول واحد يبيع البز، هذا صحيح. وقد يكون في الأسماء ومن أجله ألفوا المختلف المؤتلف.
يكون أيضا بمقابلة النسخ.
الشيخ الحق ذكروا له هنا أن يأخذوا عن الشيخ الضباط الطالبي
الكلب. يقال الكلب ولا الكلب؟ عندي إشكال آخر.
أنا كنت أقول الكلب، لكن فقط هذا بما يتفق على القراءة مع المرشد الاجتماعي بالضبط، لكن بعض الكلمة تلتقط أحيانا على ضبطها فتعتني بها وتبقى حافظ عليها.
أقول الكلبي كان وقت أنه قال الكلبي وسمعنا يكتب
كلبي، هذا فقط طلب ولا تفق على مع القراءة. وأحيانا حتى الشكل تلقاها خطأ، تلقى بعض الناس يشكل صح.
كلبي
كذا من هذا ليس هو الكلام، لا يكون الكلام هكذا في الضبط الأعلام لا تعلل، ما عندهش تعليلات. إذا كان ورد ذاك خلي ورد ذاك، في التباس ولا في التباس، من ورد هذا الضبط هذا الصيغة.
أنا كأني سمعت الله يبين الله وقرأت أحد العلماء قال إنه الأعلام خاصة لا بد من سماعها من عالم.
لا يدخل
قياس موجودة الموضوع فينا
مرات
يعني
إذا ندخل الأعلام لا يدخل قياس، ممكن صح ممكن يخرج يعني ممكن ينتبه الصح ممكن كذا كذا كذا، ولكن نعم. سؤال أخير سؤال، قال بعضهم وخوف اللاحن من وعيدي في مفتر على النبي شديد، فسر البيت ووضح وجه ما حكم به، فسر البيت ووضح وجه ما حكم به.
شيخ وخوف
وخوفوا اللاحن من وعيدي في مفجر على النبي شديد.
هذا البيت معناه أن اللاحن أي الذي يلحن في الحديث متواعد بما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن كتب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل يلحن في كلامه، واللاحن إنما ينقل ما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كأنه غير فأنه غير لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. والأصمعي هو الذي ظهر هذا الكلام بمعنى أنه ذكر أن يخاف على الله الذي لا يعرف العربية أن يدخل في من؟
إذا يدخل في حديث من كذب عليه، لأنك إذا جئت بحديث ولحنت فيه فإنك تنسب اللحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك تقول قال صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون الحن. لم يكن حسنا، لأن ندخل مباشرة في درسنا الجديد. نعم.
المغرب استوى صلاة البخاري لا على صحيح مسلم. النادي الاختصار عند
المغرب. والنادي أن التكرار.
فضلوا صحيح مسلم.
حين قلنا مذهبهم في اختصار ولا عدم اختصار، وإنما لأجل أن صحيح مسلم خالي من هذه من الاختصار، ليس في اختصار، ففضلوه على صحيح البخاري. والفقنا فيه لماذا؟ لأنه في حقهم ربما فضلوا لأجل عدم وجود التكرار أو قلة التكرار. كل حين قلنا المسلم فيه بعض التكرار، قلة التكرار في صحيح مسلم. والذي سبب للبخاري كذلك التكرار هو إراده للحديث في مواضع مختلفة، فيختصر الحديث هنا لأجل أن في هذه الجملة التي يعني تفيد الحكم، ثم يريد في موضع هنا، ويريد مثلا بعض العبارات من اختصار، ويريد كذلك ربما في موضع ثالث ورابع وهكذا. ولا سمعنا ذلك، يعني
المغاربة لا يرجح مثلا التمام على
الاختصار. لا أصلا لا أظن ورد في عبارتنا،
وإنما
هم لأجل خلو صحيح مسلم من الاختصارات فضلوا. وقلت التفريق هو عندما قلنا نحن هذا هو الذي يجري في الكتاب، هو أنهم فضلوا صحيح مسلم أيضا لما كان خالي من التكرار وخلو من التكرار، لأنه لا يجري الاختصار. لأنه لو كان يختصر كصحيح البخاري لكررت عنده الأحاديث أكثر من صحيح البخاري. في البخاري رحمه الله يورد الحديث ربما في 7 مواضع ولا 8، لأجل أنه أورد منه هنا جملة، وأورد في موضع آخر جملة، وهناك ذلك واحد إشكال ثاني لابد أن تتبعه له. هل هناك فرق بين الاختصار والحذف من الحديث؟ أظنه كلا فرق. يفرق بين الاختصار بمعنى يوري الحديث ولكن ينقص من العبارات، وأما الحذف من بعض الخبر هو أنه يورد مثلا محل الشاهد منه مثلا طرفه الأول ويترك الباقي. فالذي كنا نشترط له أن لا يأتي بالمستثنى بالمستثنى منه والصفة بالمصفة هذا في الحذف. وفي الاختصار المفروض أنه واضح ما يحتاج.
لذلك قال الشيخ قال في الحذف إذا كان مروي من طريق أخرى بتمامه جاز له الحذف.
جاز هذا كذلك هذا قول. قول إذا كان مثلا بعضهم قال أنه إذا كان الحديث في نفس الكتاب موجود في موضع آخر بتمام الحديث جاز له أن يختصر من هنا ولا في موضع آخر. نعم توقف هنا عند
فرع.
ها؟
وإذا سقط من السند.
نعم قال فرع وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه. هذا هو الذي يسمونه اللحق. نعم فلا بأس بإلحاقه. وكذلك إذا درس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب. وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. نعم إذن معنى إذا سقط من السند أو المتن كذلك أو معلوم معلوم يعني من المعروف مثلا يعني ما يحتاج إلى مقابلة أو كذا ولا بحث ولا قال فلا بأس بإلحاقه. وكذلك إذا درس بعض الكتاب معنى بعض الكتاب قيد لا شر أوله لربما آخره أكثر ما يسري هذا الاندراس إلى أواخر الكتاب وأوائله ربما كان كذلك في وسطه فلا بأس بتجديده على الصواب. نعم وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. فرع آخر وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر. وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين. تباين بمعنى اختلاف. نعم وبين ألفاظهم تباين فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال كل قد حدثني طائفة من الحديث. إذن كلهم رواه عن عائشة رضي الله عنها ولكن اختلفت روايتهم. الزهري أخذ الحديث عن سعيد المسيب وكذلك أخذ عن عروة وربما سعيد المسيب هكذا يرويه إلى عائشة رضي الله عنها وعروة يرويه كذلك إلى عائشة رضي الله عنها هكذا. فهذه حديث واحد ولكن له طريقين ولكن ربما قد يعني سعيد المسيب يجده عن قبل عائشة رضي الله عنها يروي عن شخص آخر وكذلك أيضا يروي عن شخص آخر ثم يلتقيان في طريق واحدة موحدة. هذا هو الذي يسمى تحويل الإسناد كما يكثر عند مصر في الصحيح رحمه. نعم إذن قال وقال
الزهري بعدما روى عن سعيد عن عروة عن سعيد المسيح فكأنه كون قصة يعني
مفهوم القصة هي ربما يزيد فيها الألفاظ تختلف عن اللفظ الذي رواه به
عندما قال يعني مركب من الجميع.
نعم
هذا هو الوقت.
إيه مثلا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله يأتي إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذلك كما يفعل مثلا في قصة المسيح الدجال. وكان هذا ليس في عراو هذا مؤلف كتاب ليس براو ولكن صنعه نحن الآن نشبهه بفعل الراس. الشيخ الألباني رحمة الله يأتي إلى حديث جابر رضي الله عنه لو رواه بإسناد واحد لم يستوفي لك جميع المسائل لم يستوفي لك جميع قام ممكن خاص مثلا ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقف على الصفا قصة أنه تكلم مع الصحابة وقال لهم من كان يعني استصحاب معه الهدي فيبقى على إحرامه وبالنسبة لي فيتحلل وكان لا يجدها في طريق من الطرق. والحديث كله مروي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذين رووه عن جابر أيضا والذين رووا عمن روى عن جابر والذين رووا عن هؤلاء تجيهم على مثلا تجي فيهم ما ذكر هذا هنا، وهذا يرجع إلى ماذا؟ مثلا أقل أبسط شيء نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو جابر رضي الله عنه حدث بقصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، ثم حدث بها في مجلس آخر، ثم حدث بها في مجلس آخر. الذين حضروا في المجلس ليسوا الذين حضروا في مجلس آخر، والذين حضروا في مجلس آخر ليسوا. وجابر طبعا ممكن جدا في كل مرة يضيف وينقص ويزيد، لذا قلنا أصلا طريق كله من جابر نفسه، وربما لا يكون من جابر نفس ما وقع على جابر يقع على من تحت جابر، يعني يحدث به كذلك في مجالس أخرى فيقع على اختلاف، ولكن كل طرف صحيح. فيأتي الشيخ الألباني ماذا يفعل؟ يعرف بأن هذا حديث جابر له عدة طرق، عدة طرق، فيجمع تلك الطرق. قال هذا فيه تتم، فيجعلها قرب من العلامين المعصوفة حسب اصطلاحه. والمهم يولدها في أصل القصة، وربما في الحاشية كذلك ينبي عليها كذلك، قال هذه في فيما رواه جابر مثلا في كذا، وربما يحتمل بعض أجزاء الحديث. إذا لابد أن يكون في الكتب يعني المشهورة مثلا قال سمع أبي داود سمع التلميذ، ربما بعض أجزاء الحديثية لكن من طريق صحيح يجد مروي عن جابر أن أمرا ما في الحديث لا يجد إلا عند فلان. نعم، فيتم منها قصة فكان الحجة الأساس، تقول حج جابر رضي الله عنه في حجة النبي عليه السلام وافي من أول من الإحرام إلى التحدث. نعم، وهكذا فعل كذلك في قصة في قصة مسيح الدجال، وفي كذلك حجة المسيح صلى الله عليه وسلم. يعني حجة المسيح صلى الله عليه وسلم كثير من الأشياء ربما نحن لا نعرفها إلا نفهمها كذا، ولكن الشيخ الألباني فيها أشياء ربما لا تكاد تعرف في حجة المسيح صلى الله عليه وسلم، يرويها من طرق عديدة كذا ويجعل منها يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تامة كاملة. هكذا تقريبا في الرواة يحصل شيء منها. وواحد رواع شيوخ متعددين، هذا وجد عندهم المجد عند هذا، وهذا وجد عندهم المجد عند هذا، ويجعل من الجميع شيء واحد، حديث واحد. نعم، إذن قال كما فعل الزهري في حديث الإفك، حديث الإفك تروي على كل حال عائشة رضي الله عنها صحيح البخاري، قصة طويلة جدا. نعم، من عندي عندما أقرأ بين نسائه وخرجت القرعة في عائشة رضي الله عنها، وفي حتى إذ نزل يعني براءتها من الله عز وجل وقالت لها أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدري تقول اعتذري منه أو نحو ذلك، فحمديه نعم قالت والله لا أشكر إلا الله عز وجل. إذن قصة طويلة كذا أورد البخاري في صحيحه. نعم، قال وعروة وغيرهما عن عائشة قال كل قد حدثني طائفة من الحديث. يمكن أن يكون طائفة مثل ذلك. طائفة لكن قائم من تقوم لا لكن على طائفة كيف يا رب
بلك عد كل شيء
كل حدث فيها ضمير فاعل حدث كل قد حدثني
رفع طائفة الشيخ ما ضمير رفع طائفة ما ضمير
طيب.
الطائفة محدث.
نعم. إذن قال كل قد حدثني طائفة من الحديث، طائفة منها بعض الحديث مقصود. ولو قال طائفة يصلح، لكن يصلح أن نقول قلت كنا حدثني فاعلها طائفة مثلا، ولكن يصلح إذا قلنا طائفة من الناس أو من المحدثين بدل من الحديث. واضح لكم ولا ما زال؟ لا يا لاشكي، يعني كل بالعكس ممكن هذا الذي يساعد إذا بشق قلنا ماشي لن تنمه، أنا أتكلم ربما خارج الحديث. كل قد حدثني طائفة، لكن ما نقول من الحديث، من طائفة من الحديث ما يصلح، طائفة من الحديث ما يصلح، من الحديث واضح من الحديث، لكن إذا قلنا طائفة من المحدثين من المعنى؟
أو قال قد حدثني، أو قال لأن الشيخ حدثت لي المفعولي، أو قال قد حدثني طائفة منه
من المحدثين، لا من المحدثين وما من الحديث، فأنا تعين تكون طائفة من الحديث، يعني معناها بعض الحديث حدثني، يعني بعض المحدثين مثلا.
لكن الشيخ كل راجع الحديث، محذوف كل، يعني كل حديث حدثني أو كل حديث ما حدثني طائفة.
نعم.
لأن لما نقول كل اللغة كل حدثني.
نعم. نستطيع أن نجعل كل كذلك راجعة في هذه الحالة إلى المحدثين، كل من المحدثين قد حدثني. نعم. لأن ربما قد يكون في ركاكة في التعبير فقط، لكن مهم طائفة أخرى. نعم.
يعني لما نقول طائفة من المحدثين أو من الناس لابد يكون مقدر المحدث كل من الحديث حتى يكون من الكلام.
نعم نعم. يكون كل تقصد يعني
كل حديث أو من المحدث أو كل من الألفاظ حدثني طائفة.
نعم صح. نعم. وقال كل قد حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض، فدخل حديث بعضهم في بعض عندي، فدخل دخل قال حتى ان تضعيف الحقي ضعيف ولا الحقي، تقول مثلا وعد دعم شهد تشديده أسرع. إذن عندك فدخل. قال فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه. نعم. حتى دخل الحق ما يبعد. نعم صحيح. هو الزهر هو الذي فعل، هو الذي صنع هذا. وإذا قلت دخل لا عمل له هو.
الشيخ يقول دخل لابد من نص الحديث. يقول دخل.
نعم. نعم لابد من نصها. فدخل حديث بعض في بعض وساقه، والظاهر هذا هو الصحيح.
يقول دخلت.
لماذا يقول دخلت؟ ويقول سقته. ويقول سقته.
كل حديث فدخل.
صح، هو الذي دخله هو الذي ساقه.
مجرد ذلك لأنه
هو الذي دخل، دخل أي الزهري.
الزهري هو الذي يتكلم، قال.
نعم.
وقال كل حدثني طائفة من حديث، طائفة من حديث. يعني لما يقول فدخل يعني من هو الذي دخل؟
انتهى كلامه.
أما تعبير قصين
مزيد.
يعني فدخل حديث بعضه في بعض من غير قص. كان هذا كله من كلام الزهري.
وقال نعم معلش نرجع قليلا، قال كما فعل الزهري في حديث حين رواه عن سعيد بن مسيب عروة وغيرهما عن عائشة وقال كل قد حدثني طائفة من الحديث. جميل. كلام عندكم زي متواصل
لزول.
لزول. صح. فدخل حديث بعضهم في بعض. أجل دخل صح
الشيخ. قال كما فعل.
ها؟
كما فعل.
كما فعل الزهري حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال كل قال ظهر الزهري.
نعم.
قال كل قد حدثني الزهري يقول كل قد حدثني هو الزهري المتكلم طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض هنا انتهى القول.
نعم.
ما هي لا لا الإشكال ليس في دخل لا ماشي إشكال معروف أن دخل يقع دخل حديث بعضهم في بعض. نعم. قال وساقه بتمامه.
شيخ ما الذي فعله الزهري؟
ها؟
ما الذي فعله الزهري؟
دخل حديث بعضهم في بعض.
دخل.
ها؟
دخل فعله.
هو نقول دخل هو لكن نعبر عليه. بس عندما يكون هو الذي يقول فدخل حديث بعضهم في بعض. يعني هو يقول الزهري يقول كل قد حدثني.
زين الشيخ ما يحكي مثل ما قال.
ولكن هذا فقط عن نحن نقول قلتم بأنه متوقف في الكلام عند حديث بعضهم في بعض.
نعم.
هنا انتهى الكلام كلام الزهري وساقه بتمامه هذا كلام خارج الزهري وساقه بتمامه معناها مع دخول بعضهم في بعض فهذا سائق هذا هو الحكم على هذا الصنيع الآن.
نعم.
فهذا سائغ فإن الأئمة قد تلقوه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها ها؟ وخرجوه في كتبهم الصحاح لا نعم قال وللراوي أن يبين كل واحدة منهما عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء إذن هذا يعني له الراوي أن يعني يوضح هذه الأمور كلها يعني إذا كانت هناك زيادة قال مثلا يعني هذه الزيادة روجة عن فلان ولا توجد عند فلان له ذلك ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء إن هذه المصطلحات كلها عندها مدلول في صفة تحمل في صفة الأداء تختلف بين حدثنا وأخبارنا وأنباءنا وهذا مما يعنى به مسلم في صحيح ويبالغ فيه وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه فلا يعرج غالبا النصف الحلبي صح نعم قال وأما البخاري قال وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه ولا غالبا
فلا يعرج غالبا
وأما البخاري فلا يعرج غالبا ولا يلتفت إليه وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم.
الغالب غير
فلا ولا يلتفت إليه، وربما تعطى أنا ليس يعني تماما لا يوجد شيء منه، ولكن ربما أحيانا فعله
ليس كذا. الكلمة غالبا، هذا يعالجه غالبا على ذلك. تستقيم مع وجود هذه العبارة وربما تعطاه بعض الحين،
بل ربما لا تستقيم إلا بها.
ولا يعرج على ذلك ولا يكفي إليه وربما تعطاه، تكون مغنية عنه
غالبا. نعم صحيح مغنية نعم، ولكن يعني لا تتنافى معه، يعني هو لا يعني هو غالبا لا يعرج عليه غالبا. هذا هو سمعت قال لك مثلا قائل ما هو عمل البخاري بالنسبة لهذا الأمر، تقول غالب أنه نعم، ولكن لا يمنع وجوده أحيانا، تعاطاه أحيانا لا يمنع حالات، ولكن غالب عليه في صنعه في صحيحه أنه لا يعتني بمثل هذه الاصطلاحات وهذه التنبيهات. قال فرع آخر
غالبا، كيف نعرض غالبا؟
غالبا أحيانا تجدها بعضهم يذكرها اللفظة، غالبا قد تكون ممكن تعرضها حالا، ممكن تعرضها
إذا أدخلت بس
في الغالب عند بعض العربات بعض المصطلحات التي يستعملها أصحاب المختصرات والنحاة بعضهم تختلف في تختلف من تعريف نعم صحيح غالبا مصطلحة شبيهة بها نعم. قال فرع آخر وتجوز الزيادة في نسب الراوي، وتجوز الزيادة في نسب الراوي وإذا بين أن الزيادة من عنده، من الراوي يذكر مثلا قال مثلا فلان النجدي، فلان مثلا الأصبهاني، كلمة الأصبهاني هكذا، ربما يميز بينه وبين راو آخر ثم يبين قال هذه الزيادة مني معنى ليست منه ممن رويت عنه. إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. نعم. قال فرع آخر جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان،
أخبرك قال أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان،
يقولون أخبرك
نعم أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان.
ولكن أخبرك ممكن تعلم لا يسألونهم
ها؟ كأنهم يسألونهم يقولون أخبرك فلان،
قد يكون هذا الإملاء في مجلس الإملاء، إذا نحن مجلس الإملاء يقول أخبركم
راوي التلميذ يقول الشيخ
المملي في مجلس الإملاء اللي تكون مثلا كبيرة جدا، والشيخ يقول أخبرنا فلان، هو يقول الذي يملي يقول أخبركم من الشيخ.
أيضا
بالقراءة مثلا هؤلاء الذين لا يسمعون الشيخ مباشرة إنما يسمعون الذي يملي، هل يجوز لهم أن يقول أخبرنا فلان؟ هو أصلا لم يسمع أنفسه،
يعني مملي لا
ينقل
مباشرة،
هو يقول لهم بهذا أخبركم نعم فلان، وهم في هذه الحالة ماذا يقولون؟ يقول أخبرنا فلان الشيخ، ما هو في مملي، لا يذكر مملي في الطريق كأنه في نفس المجلس، يعني نقل عن الأسئلة. وهذه مجلس الإملاء قلت ربما يكون في هذا القبيل، قال أخبركم فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال. نعم
الشيخ هذا يقول أخبرك وأخبرك هذا مبلغ
مبلغ،
وما أخبرنا
يقول نفس الرواة
قال لكم أخبرنا،
انهم عندما يقولون طبعا لا يذكرون الذي كان يمني فقط يجعلونه كانه يعني في الاسناد يذكر عن شيخه
الشيخ لعله لما يكون يقرأ على شيخه يقرأ يعني في كتابه يقول يحدد شيخه يقول أخبارك فلان
إذا كان يقول
كما عندنا مثبت لو كان مثال يقرأ هو في نسخة شيخه في مروي شيخه على شيخه يقول له أقرأ أخبارك فلان أخبار فلان يعني ثم الحديث على سياق لعل هذا المحتمل والله أعلم إذا قرأوا قال إذا قرأوا
هي الكلام حق على كلمة قال
نعم
نحن ماذا عندما نكون نقول الإسناد كيف ماذا نقول قال حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان فلان نقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال لا بد كيف قال ولكن حين يجد تساهل نقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان فلان ولا حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان كلمة قال نسكته يلحق كلمة قال لا بد
لعلها أول أخبارنا تكون يقول له أخبارك فلان يعني أول كلمة يقول له الأولى
قال وهو سائغ عند الأكثرين وما كان من الأحاديث بإسناد واحد نسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وفهد بن حكيم عن أبي عن جده وغير ذلك فله إعادة الإسناد عند كل حديث هذه مسألة أخرى وما كان الأحاديث بإسناد واحد بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر بن سلمة عن همام كان همام المنبه وأيضا يمني عن أبي هريرة ومحمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب هذا كله ماذا؟ كأنه إسناد واحد وعمر بن شعيب عن أبي عن جده وباز بن حكيم عن أبي عن جده وغير ذلك فله إعادة إسناد عند كل حديث وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو به إذن هو مخير بين أن يذكر الإسناد كل مرة يذكر الإسناد والإسناد واحد طبعا وإذا تكرر حديث آخر بنفس الإسناد له أن يعيد الإسناد وله أن يقول وبالإسناد أي بإسناد نفسه أو يقول وبه أي بهذا الإسناد الذي قدمته قال كذا وكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ثم له أن يرويه كما سمعه وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد نعم قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد يعني يذكر المتن ثم بعد ذلك يأتي بإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به يعني بهذا المتن بهذا الحديث وأسنده فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث يعني هو أصل الطريقة التي أخذ عن شيخه أنه ذكر له الحديث ثم ذكر الإسناد بعد ذلك هل الراوي يخرج عن هذه الطريقة ويأتي بالطريقة المعتادة المعروفة نعم ثم قال أخبرنا به وأسنده فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه أو يتبعه بذكر متن الحديث فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم قال ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر لأن
عند
فراغ
الخبر
نعم. بعد فراغ الخبر. أنا كذلك رئيس بدني يقول. أنا لا استبعدني كل جزء. نعم. جزء الحديث. الجزء يقولونه أهل الحديث اصطلاحهم لبعض كتب صغيرة كما نقول حينما مثلا رسالة، لأن مصطلح الرسالة على الكتاب الصغير. الكتب التي هي كتاب مثلا كسنة أبي داود سنة الترمذي سنة النسائي كتب المجامع هذه كتب معروفة. ولكن جزء من الجزء الحديثي في ربما أحيانا يكون في مسألة معينة، في مسألة الجمعة فقط، مسألة شد الرحال أنها فيها جزء. هذه الأجزاء الحديثية التي هكذا حالها معناها بعدما يوفي كامل الجزء يذكر الإسناد بعده، بعدما يكمل يذكر إسناده. ها الإسناد واحدة
الشيخ قد يكون له إسناد واحد ما نقل له إسناد.
لا ولكن يتكلم لا هو يتكلم على الجزء الذي له إسناد واحد
في زماننا ابن كثير كله في زماننا
شيخ الخبر نسب للنقد.
ماذا عندكم؟ ماذا الجزء الخبر؟ خبر
خبر
خبر خبر خبر خبر
خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر
خبر خبر خبر خبر
خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر.
لا هو الآن انتقل إلى الاستدلال ما سبق. أنا ممكن يجيب أحاديث عديدة ولكن ليش الإسناد واحد؟ هل يبقى كل مرة يكرر الإسناد كل مرة الإسناد؟ هل الأحاديث العديدة بإسناد واحد في جزء على إسناد واحد في جزء في جزء؟
مثال
أحاديث
عمرو
بن شعيب عن أبي الأجد. نعم في عدة أحاديث وتكون في جزء واحد، يعني بعد ما يكمل الجزء بدل ما يبقى في كل حديث منها يذكر الإسناد في الإسناد في الإسناد عندما يفرغ من 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 الأحد كل التي في جزء يذكر الإسناد. يعني هذه من ذلك
الشيخ كلام سرخ
كلام
سرخ
لما الشيخ هذا الجزء يذكرون الإسناد في أوله ثم في نهاية يعيدون ذكر الإسناد.
لا لا هذه على طريقة من يذكر المتن أولا ثم يذكر الإسناد بعد.
الشيخ ولهذا يعيد من حديث زمان إسناد الشيخ بعد فراغه.
نعم
لأن من الناس من يسمعون أثنائه فيفوت أو بفوت من هذا العبارة الشيخ لأن من الناس تعالى توضح أن المصر به.
قال ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر. بعد فراغ الخبر لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناد وتأخير والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر وخبر واحد يذكر في الإسناد مرتين.
من الجزء
أفضل. ها؟
الخبر يذكر من الجزء
أفضل لأنه تكرر فيه.
كل في أحاديث كثيرة.
نعم ليس بعد.
هذا شهادة مادية خبر. كنت كذا عن ال.
ما من أول.
الحديث الفاضي قلت.
ذكر خبر واحد. ذكر الإسناد مرة واحدة في أول يوم ساعة.
قال يعيده. يعيده على أنفاته. من فاته السنة.
ولكن من فاته في حديث واحد.
في حديث واحد.
في حديث واحد.
حديث واحد.
هو في الجزء وإذا تكرر مرات نعم فيحتاج إلى إعادته في آخره لأنه ممكن صح ذكره المرة الأولى ثم لا يعيده مع كل حديث في ذلك الجزء فإذا أكمل الجزء أعاد. ولكن في حديث واحد يذكر الإسناد في أوله ثم يذكره بعد فراغ منه.
هذا كيف قال في زماننا حديث زماني.
نعم نعم
معنى هذا انتهت زمن الرواية في زمن ابن كثير لم تكن زمن كانوا يرون الكتب لم يكن يرون الأحاديث.
لا لا احتاج رواية الأحاديث كذا المنتصر رحمه الله له الأحاديث التي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن هي بالكتب.
ها؟
عن طريق الكتب ليس عن طريق.
طبعاً عن طريق الكتب. طبعاً عن طريق. نحن الآن موجود من يروي الحديث منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومتين يمكنه بأن يقول لك حديث مروي منك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المنع. الجرأة.
الشيخ المقصود مثل الإنسان اللي عنده مثل صحيح البخاري.
نعم.
وبإسناده. يمكن أثناء القراءة لا يعيد إسناده هو إلى البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقرأ مباشرة أحاديث البخاري.
لكن قد يكون في البخاري، قد يكون في التاريخ الكبير، قد يكون في 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 مثل خلق أفعال العباد، قد يكون في أي كتاب كتبه. وما ليس لازم من عنده مثل الحديث في صحيح البخاري أن يقول عن البخاري خلاص توقف في المكان. لا، هو صحيح موجود في صحيح البخاري. البخاري رحمه الله نفسه عنده أحاديث كثيرة جدا موجودة في الموطأ. الموطأ مالك. يرويها هو من طريق مالك رحمه الله. يعني إسناده يمر عن الإمام مالك في موطئه.
عن شيخ الإمام مالك.
نعم. موجودة كثيرة جدا. ولكن ليس لازم أن يقول رويته على مالك في الموطأ. ومن الموطأ كان يلغي عادي يذكرها ويذكر كذلك.
الشيخ الخان حشيد حمد سكر كان
ماذا قال
من خبر
الخبر
لا اسم ذلك. قال عن أقل السيوطي في التدريب عن ابن حزم أنه قال تقديم الحديث على السلم لقواعد ابن خزيمة إذا كان في السلم زمن فيه القادم فيبتدئ به ثم بعد الفراغ يذكر السلم. قال ابن خزيمة أنه يفرط على السلم الكم حد من حدين ما عندنا شيء كل واحد واحد إن خبر واحد بس يقول هذا ما هذا الطريق يدرى بس ما تقول لا أجيز يعني أحد
نعم معليش أقول لها إحنا الآن نتركها على الاحتمال للتحقيق. قال ولهذا يعيد محدث زماننا بإسناد الشيخ بعد فراغ الخبر. هذا فراغ الخبر أكثر.
نعم.
فراغ الخبر العبارة ما أدري كيف ذي. فراغ الخبر.
بعد الفراغ من الخبر.
بعد فراغ الخبر ممكن. نعم. قال إن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء. كما يشاء بمعنى أن بهذه الطريقة يفعل أو يفعل الطريقة المعتادة من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. قال فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا وقال الثوري نعم. يعني عنده حديث لكن بإسنادين هل يجوز له الحديث نفسه أن يرويه بهذا بإسناد الثاني ولا بإسناد الأول؟ قال شعبة لا كل حديث يروي بإسناد. وقال الثوري نعم يجوز له ذلك. حكاه عنهم وكيع وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا اختار قول ابن معين والله أعلم. ومع هذا اختار قال ومع هذا اختار قول ابن معين والله أعلم. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث، هذا يكثر، ونقول احتفل الأبيات، نقول البيت،
الآية.
نعم، مقصودنا تمامها، لكن أحيانا نرى بعض الناس يأتي بالآية بتمامها ثم يقول الآية، لا كأنه يزوق بها، ولا شاف الناس يفعل. والحق هذا إنما يحسن عندما تذكروا. نعم، يقول شيخنا رحمه الله كان الشناقطة يحفظون كل الشواهد الموجودة في الألفية في القرى، فكان يعني المؤلفون الشواهد القرى كلها يذكرون فقط الشطر الأول، وهكذا يتركون الفراغ. معلوم عندهم أن الناس إذا ذكرت له رأس البيت يكمل عندهم، ثم صار الآن يعني لا يحفظون، وصدقوا التمليك ما من البيت لم يعرف كافي مثلا يقول لهم البيت، تقول البيت يقرأ لك مع البيت مع البحر، يقرأها مع ما ذكرته من البيت وانتهى، فلا هو أنا حافظ البيت ولا أنا. قال أما إذا ورد هكذا، ما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث، نعم، أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيلي، نعم، الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أو لا. البيان أقصد به هنا ماذا؟ قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. قلت أنا نقول زيادة أنا من نسخة حالي بكذا قال قلت أنا وينبغي أن يفصل، فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وقد تحقق سمعه والله أعلم. هذا تفصيل أنه من ابن كثير رحمه الله. يقول إذا كان سبق له أن سمع الحديث تاما وتقدم المثال هذه الصورة في الاختصار، أو إذا كان الحديث قد أورده في موضع آخر فيجوز له في موضع آخر ماذا؟ أن يختصر. وهذه تقريبا من نفس المعنى، إذا كان قد سمع الحديث في مجلس آخر من هذا الشيخ فيجوز له، كأنه إذا قال الحديث كأنه إحالة إلى ما سبق أن سمعناه الحديث تام، وإلا فلا.
شيخ قال كان تمت الفائدة لا داعي للحديث أو الآخر هذا. وإذا كانت الفائدة أو الاستدلال بباقي الحديث يقول لك الحديث.
هو لو الاسم موطن الاستدلال من الرواية فقط. الرواية سيجيد نزل محل الاستدلال.
الاستعمالات
مثلا إنسان مثلا أورد حديث وأنت عند المراوية الحديث يقول حديث إنما بنية معروف عند كل الناس. يقول حدثنا فلان 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 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات الحديث. نعم أنت في هذه الحالة هل يجوز لك أن تكمل الحديث مع أنه الشيخ كلمة يكمله لك؟ معنى أنك توهم أنت بأنه قال شيخك الذي روي كانت قلت حدثنا فلان عن فلان للشيخ عن فلان عن فلان عن فلان إلى الحديث وتقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من هو ما قال لك ما قال إذا أنت عم من رويتها وأنت تقول حدثنا فلان ما رويتها عنه. إذن ابن كثير رحمه بعضهم قال لا يجوز لك أن تكتفي فقط على ما قاله لك وقال بعده الحديث. نعم واحتمال كذلك يكون هذا الحديث مكتفي فقط ما في الوقت. هو قال ابن كثير رحمه الله التفصيل أنه إذا سبق أن سمعته منه في مجلس حديث كاملا في مجلس هذا ولا في مجلس غيره نعم ثم في مجلس آخر عادة هذا يقع معنى الحديث تعرفه سابقا أن رويناه فهو عندما يقول حدثنا فلان ثم بعد ذلك يقول الحديث الحديث ففي هذه الحالة إن شئت أن تكمله لا بأس تكمله وإن لم تكمله فكأنك أحلت على إكماله الذي حصل في مجلس الآخر
كأنك سمعته مرتين مختصرا ومطولا
نعم وعند مختصر كأنك أحلت إلى المطول الذي سبق أن سمعته من شيخك هذا نفسه الذي عندك عن إسناد عنه وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة هي إشارة كلمة الحديث الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم. هذه يعني كأن يقول هذه الصورة الوحيدة التي يجوز لك نعم تستعمل إشارة. قال فرع إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنييهما ونقل عن عبد الله نعم ونقل عن عبد الله بن أحمد
نقل عبد الله بن أحمد
عن أبي نعم إن عندكم ما عندكم عن
نقل عبد الله بن أحمد
نقل عبد الله
قال عن سقط في الموضوع سقط
عندنا إحنا ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك فإذا كان في كتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب النبي نعم. قال الخطيب وهذا منه استحباب فإن مذهبه التخيص في ذلك. قال صالح هذا ابن الإمام أحمد سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا يعني كان تبخ نعم عفان وبهزا كان يفعل ذلك بين يدي حماد بن سلمة يعني يبدل الرسول بالنبي والنبي بالرسول وكان يقول لهما أنتما لا تفقهان أبدا أما أنتما فلا تفقهان أبدا فرع والرواية في حال المذاكرة مسألة أخرى والرواية في حال المذاكرة هل يجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ والحفظ خوان. نعم، ما أظنكم تصورتم هذه المسألة. من يقول طلب الرواة ليه ذكر لا في مجلس مباركة ما هو في مجلس رواية، واحد اسمه حديث، اسمه حديث مثلا حديث ربما عزيز لكم كذا كذا، يستغل فرصة ويرويه من واحد من أقرانه ربما، ولا من يفوت المهم مجلس مذاكر ليس مجلس رواية، مجلس مذاكر إنسان يروي الحديث كما قلنا نقول مثلا مجلس اختبار، إذا أخذ إنسان ورقته وقلمه وربما كذا وقع كذا يسمع يحسب لي الناس رأي تروي، ومرة ربما في مجلس اختبار، مجلس اختبار مثلا إذا أردنا أن نشبه ونشبه باختبار القراء، القراء مثلا يقول بأن الوقف من ما هو اختبار ووقف اضطرار ووقف اختيار، وقف الاختبار كأنه يستجيز أن يقف حيث لا يجوز الوقف من أجل أن يختبر الطالب يعني عارف بأحكام الوقف أم لا، فيختبره فيقف حيث لا يجوز الوقف، أنت ربما ممكن وأنت لا تدري متطلبات الاختبار فتظن بأنها لا يجوز الوقف فتسجلها معلومة. هكذا كذلك مجلس المذاكرة يعني إنسان يقيم الحفظ ما يقيم، ربما بعض الناس يستغل الفرصة ويسب مجلس المذاكرة حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان كذا. نعم، فبعضهم قال لا مجلس المذاكرة يبقى المذاكرة فقط ليس فيه رواية لا يروي أحد فيه. نعم، هذه صورة هذه المسألة. قال ابن الصلاح ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم منهم أحمد بن حنبل. نعم، إذن أعلامهم اللي هو أحمد بن حنبل مثلا وغيره كانوا يعني ربما الإنسان إذا ما كانش محضر كتابه لا يتفخر يعني، اليوم ربما الواحد يتفخر بأنه ربما يبان اللي ما عندوش وقع ما عندوش كتاب وكذا كل شرح عنده في راسه ويبني حقا من فوق كل واحد منا يعني هذا معرض إنسان جيد يكون تصل يبغى يحضره ويكتبه ويتعهد بالنظر كذلك وينظر فيه وحبذا له يكون عندما يكون يعني يتكلم ولا يحاضر ولا يجلس مع إخوانه يقول أنا من ذكر تعينه. نعم، وحتى أقوله تبعد عن العلم. نعم، إنما عن الإنسان إذا بقى هذا يحدث من حافظته فقط فأرهم معرض نصف. قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة، يعني عندما يقول مذاكرة ممكن بعض الناس يحتاج قال هذا الذي كنت به في المذاكرة على قول يجيز ذلك نكون كما قال سابقا الحفظ خوان، الحفظ خوان أو في المذاكرة، هذا التمييز ممكن يجعل بعض الناس يتحفظ فيه سيما إذا اضطربت الأمور واضطربت الروايات وكذا وكذا، ممكن نقول بعضهم هذا ربما المقية في المذاكرة حصل فيه اضطراب وحصل فيه سهو وحصل فيه كذا وكذا فيجد من يرجح بهنا، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس والله أعلم. وإذا كان الحديث على عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، وأما أحمد بن حنبل فلا يستقر بل يذكره والله أعلم. ليه 18؟
سبعة وعشرين.
أنا قال لي بعضهم يريد إبطال هذه النظرية.
طيب.
إيه. ساعة إنه لأن هذا اللي ذكر عندنا. من الليلة اللي يظهر فيها الهلال أنا أصبح ما يبغى. سبحانك اللهم وبحمدك شيء لأن تصافي بقول. كانت عندنا هذه النظرية وهي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم السؤال الأول نعم اشترط البعض للرواية شروطا لم يجري بها العمل لما فيها من التشديد واستقر العمل بما خلا من ذلك اذكر هذا وذاك إذن اشترط البعض للرواية شروطا لم يجري بها العمل لما فيها من التشديد واستقر العمل بها بما خلا من ذلك السلام اذكر هذا وذاك
اشترط البعض للرواية شروطا لم يجري عليها العمل من ذلك أنه مشترط على الشيخ أن يروي من فعله أن يروي ما يحفظه ولا يجوز له أن يروي غير ذلك ثم لما كان هذا الشرط فيه نوع تشديد ليس كل إنسان يقدر أن يروي يعني من فعله فخفض إلى أنه يجوز له أن يروي من نسخته أو من نسخة من نسخة غيره إذا كانت موثوقة أو كانت غائبة عنه إذا سلمت من التغيير والتبديل
كذلك كيف قيد مهم لا بد
الضبط الصدر وضبط الله
لا أن يثبت سمع ذكر يثبت السماعة انتبهت لها عيسى ها لكن ينص على الأول يثبت بالسماع نعم فبعد ذلك إن شاء روي روى من حفظه وليس بشرط وإن شاء روى من كتابه
يعني ذلك أول سطح
ها ذلك أول سطح نعم لابد أن يثبت سماعه ممن سمعه أو أول شيء، ثم بعد ذلك إن شاء روى من حفظه إذا كان نعم من يحفظ، وإن شاء روى من كتابه نعم كذلك. نعم. السؤال الثاني: ما حكم الرواية عن الضرير والبصير الأمي؟ ما حكم الرواية عن الضرير والبصير الأمي؟ نعم. نعم
عزيز. حكم الرواية عن الضرير والبصير الأمي، قال أهل العلم أنها جائزة لمحافظتهم على السند، وإلا فإن كان ضريرا يعني ليس من حفظه وليس من كتابته فما الفائدة يذكرهم يعني لروايته، إلا أنهم لما كانوا يريدون الحفاظ على السند وسلسلة السند أجازوا روايته.
فأجازوا رواية الضرير وكذلك رواية البصير
الأمي
كذلك إذا كان هذا الذي نعم رواه ثابتا بخطه هو عفوا بخط غيره نعم بخط غيره فلا بأس. نعم
لأن الضرير والأمي نفس الحق لا يتبان يعني
نعم موجود يعني بعض من هو ضرير نعم وضابط حافظ نعم بل كان هذا يعني عمى يعني الذي هو فقدان البصر أو يولد أصغر لا يرى كان كثير في الناس قديمة. السؤال الثالث: هل يجوز لمن لم يجد أصل سماعه أن يروي مما لم يقابل على أصل شيخه من النسخ؟ هل يجوز لمن لم يجد أصل سماعه أن يروي مما لم يقابل على أصل شيخه من النسخ؟ نعم بابا بابا مرحبا بكم وبركس حبك يكفي فقط أن قبل ما تجي المحل الحقائق تراجع الدرس أظن أن لا يسترق منك أكثر من 20 دقيقة أو نصف.
رجعت لك من بعد الصلاة المفاجأة السماء إجابك أنها تكون مقطعة
سمير.
نعم اختلف في من لم يقابل أصل سماعي هل تجوز له الرواية من الأخر كده يجوز له ذلك؟
إيش أصل سماعي؟
من يقابل أصل سماعي؟ إيش
خطأ؟ هو لم يجد أصله أصلا
نعم
ممكن فقده
يجوز ذلك إذا اطمأنت نفسه لما وجد يعني إذا وجد عند غيره مثلا وجد تلميذه
من وجد نفسه أو خرامة فلا
تلميذه اطمأنت نفسه إليه يجوز له أن يروي
منه يروي منه نعم
نعم
ليس عند تلميذه ليس عند تلميذه إنه إذا كان تلميذه سوف يقول حدثني فلان تلميذه
من حدثه نفسه
ها؟
تكون في من تشبه من حدثه نفسه
تشبه من حدثه إنه يجد مثلا نفس السماع الذي سمعه مثلا ولكن ضعف له
يقولوا طبقته مثلا
طبقته نعم فوجد مثلا واحد من أقرانه عنده مثلا نفس ما سمع نسخة ليس موجودة عنده ولكن وجد لها مثلا عند واحد من أقرانه نسخة للبخاري سمعها وربما كان معه في نفس مجلس السماع إلا أن هذا فقد نسخته ضاعت مثلا أو كذا ووقع لها فإذا قال له بأن هذه النسخة قابلتها نعم قابلتها لا بأس أن يحدثني هكذا قال بعضنا بعضهم لم يجد. نعم السؤال كذلك الذي يليه: ما هو العمل إذا اختلف حفظ الحافظ مع كتابه؟ ما هو العمل إذا اختلف حفظ الحافظ مع كتابه؟
العمل ما هو إذا اختلف حفظ الحافظ مع كتابه؟
أن ينبه على الذي في الاختلاف. بالتالي يروي من الكتاب وينبه على هذا على كذا أو برفض كذا.
قبل التنبيه هناك شيء مهم يعتمد على حفظه الكتاب. نعم، إذا كان يعتمد على حفظه فالحدث من حفظه، وإذا كان على كتابه حدث من كتابه، وينبه في الأخير على هذا الخيار. يقول مثلا إذا حدث من حفظه يقول والذي في كتابه كذا وكذا، وإذا كان من كتابه قال والذي حفظه وكذا وكذا. نعم، احتمال أن يكون واهم.
إن كان من كتابي غيره قال كذا، قالوا إن كان من كتابي غيره.
نعم،
تختلف حفظه مع كتابي غيره.
قال فصل في حكم رواية الحديث بالمعنى. فصل في حكم رواية الحديث بالمعنى. صار
إذا كان عارف باللغة وبال عارف له يعني بالآلية في تأدية معنى فجائز له أن يروي بالمعنى. وإذا كان غير مؤهل ولا غير كفء لهذا فلا يروي بالمعنى.
نعم، إذن رواية الحديث بالمعنى كذلك اشترط لصاحبها الراوي شروطا. نعم، إذن احتاج إلى رواية الحديث يرويها، والراجح أن رواية الحديث بالمعنى جائزة. من ذلك مثلا ترجمة
كنا عارفين
نعم، إذن الأصل في أنها جائزة.
ويخرج من الخلاف ما إذا كان الألفاظ مما تعبدنا به.
أحسن. إذن إذا كان مما تعبد به فهو من المفروض خارج من الخلاف، بمعنى لا بد من إيراد اللفظ بنفسه بعينه حتى استبدال الرسول بالنبي إليه. إذا كان هناك مثلا يعني شيء مثلا من أذكار الصلاة أو صيغ التشهد أو صيغ الاستفتاح أو مثلا صيغ التلبية أو بعض الأذكار الثابتة في مواضيع معينة لا يجوز فيها التصرف بأن يرويها على خلاف ما وردت به، لا يجوز استبدال لفظ بلفظ أبدا. يعني إذن فيما على ذلك من الأحاديث، نعم، فتأدية المعنى إذا لم يبقى عالق بالذهن شيء من ألفاظ الحديث لا بأس، يعني كأن بعضهم قاسوا على الترجمة، اتفقوا على الترجمة المعاني الأعاجم جائزة، مثلا يعني يلقنهم معنى الذي تضمنه حديث معين فيترجمه جائزا. إذن فإذا جاز هذا كذلك جاز رواية الحديث بالمعنى. قلنا كذلك هنا الكلام في الرواية. وأما ما نصنعه نحن من الاستدلال بالحديث مثلا، استدلال به في المواضع مثلا في خطبات جمعة مثلا ولا في درس ولا كذا وكذا، يدخل أيضا في هذا إن كذا ترويه لا تقول، بل ربما إن شاء الله لعله سوف يأتينا بعض آداب معروفة في الحديث، أنه إذا كان في مجلس الاختبار
يجوز قبل الحديث
يستعملون بعض الطرق هكذا. نعم، ولكن ينبهون أنه لا يكتب أحد، مثل ما وقع البخاري على الفضل صحيح القصة أنه عندما جاء إلى بغداد واستقبله حفاظها وأخذوا يخلطونها في الأسئلة كذا، فهذا مجلس لا يكتب، لأنه إذا كتب سوف يكتب الخطأ، يعني موضع الاختبار هو سوف يكتبه على صفة النعم، فلا يكتب في هذا الحال.
الشيخ حسن الله يكمل بدون ذكرنا في الأصول كذلك، إذا كان الحديث من جوامع الكلمة لا يجوز الورث بالمعنى.
الظاهر أن هذا من كذلك من فرض يدخل، يجوز الواجب عليه أنه النبي عليه الصلاة والسلام وحده الذي أوتي جوامع الكلمة. نعم، قال كذلك نقل عن بعضهم أنه كان يتعقب مرويه بقوله ونحو هذا، متى يكون ذلك منهم؟ وما الذي يشبهها من عباراتهم؟ نقل عن بعضهم أنه كان يتعقب مرويه بقوله ونحو هذا، متى يكون ذلك منهم؟ وما الذي يشبهها من عباراتهم؟ نعم قال
عن بعض الرواة أنه كان يتعقب مرويه قوله ونحو هذا، وذلك إذا شك في بعض الألفاظ لأنه تورع منه لأن مخالف لفظه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بانتهاء الألفاظ، وهي قوله ونحو هذا. وكما قال صلى الله عليه وسلم ويستعمل
عبارة مرادفة مثل هذه العبارة أو نحو هذا،
ويستعمل القول يأتي بلا الضيم، يستعمل القول يأتي بلا الضيم يعني يشك هل بلا ذكر من
لا نسمت من الحديث. وهذا قلت يتعقب هذا الذي ذكرته موجود صح، لكن لو فهمت من الحديث مثلا
فقد كفر الشطوك
كفر او اشرك، لكن اختلاف كذلك الروايه
شك غير قال شك هزار شك هزار كفر
إنما أحيانا يكون في الرواية، إنما عمل بالنيات في رواية وبالنية الحديث مثلا من أحدث في أمرنا ما ليس منه في رواية أخرى من عمل عملا وكذلك يخرج من ذلك أيضا ما كان كأنه تسير كان يتحنث يتعبد. إذن نحن هذا بعد ما يعني يأتي بالمتن كاملا يتعقبه بهذه الجملة التي هي أو نحوها أو
شبهه
أو قريب ذلك أو نعم أو كما قالوا نحو عبارات لكل حال موجودة عندهم مروية عن كأنه يعني ربما يقول يعني احتياطا لعلني زدت أو نقصت أو ليس هكذا الحديث يعني بصفته فيتعقب، وهذا يدل على ماذا؟ كذلك السؤال الذي يلي الراجح جواز اختصار الحديث، ما هي شروط ذلك؟ ومن من الشيخين أكثر من ذلك؟ وما حكم حذف بعض الخبر؟ الراجح جواز اختصار الحديث، وما هي شروط ذلك؟ ومن من الشيخين أكثر من ذلك؟ وما حكم حذف بعض الخبر؟
الراجح جواز اختصار الحديث، وما هي شروط وما هي شروط ذلك؟ وما من الشيخين
ومن
ومن من الشيخين الذي من الشيخين يجيز الاختصار والبخاري رحمه الله تعالى، فإنه يأتي بالأحاديث المفرقة بحسب يعني الشاهد منه، وخالفه في ذلك الإمام مسلم واستحسن ذلك المغاربة هذا شيء نعم. وأما
استحسنوه
نعم يعني شغل أعجبهم هذا الفعل أنه يأتي الحديث كامل
لم نريد المغاربة في هذا المسألة رجحه صحيح مسلم لأجل هل سنة
هكذا ذكر المؤلف
لكن رجحه صحيح مسلم معلم
رجحه لأجل هذا لأنه لم يقطع الحديث يعني ترتيب هذا
لم يرجح البخاري لم يرجح البخاري
لا لكن كان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن البخاري رحمه الله تعالى يجزئ الحديث يختصر الحديث من الحديث ما يوافق الاستدلال فالحديث يكون مقطع في مواضع ومصحيح
ومكرر
نعم
وهذا التكرر الذي أزعل
أيوة. لا والمغاربة ومسلم يأتي بالحديث كامل وربما في نوع ترتيب هذا هو الذي أعجبه نعم أما حذف الخبر لا يجوز حذف الخبر أو الشرط أو ما إلى ذلك كما قال كذلك ابن حجر قال يشترط أن لا يحذف الشرط أو الخبر أو ما إلى ذلك يعني مما يخل بالمعنى
إذن حذف الصيغة بالمنصوب
نعم
حذف من بعد الاستثناء بالمنصوب
دون المستثنى
هذا المعطوف بالمعطوف على العرف أنه فيه خلل
يخل بالمعنى
لا يكون محذوف متعلق
بما قبله
بما قبله ثم السؤال كذلك اللحن والتصحيف آفتان لدى الرواة ما الذي ينجي منهما اللحن والتصحيف آفتان لدى الرواة ما الذي ينجي منهما موسى
قال الذي ينجي منها أن ينبقى الطالب اسم العربي قال
نعم إذن اللحن اللي هو ما هو اللحن ما هو اللحن مثلا نقول أن هذا لحن إذن الخطأ في الإعراب الخطأ في الإعراب مباشرة هكذا التعبير بدقة وبناء خطأ في العرب والذي يسمونه اللحن يعني كل حد لسنا اللغة والاصطلاح إلا فاللحن يعني هو الخروج عن سمت الكلام ولا تعرف أنه في لحن القول إذن في اللحن هو الخطأ في العرب إذا الذي ينجي منه هو تعلم العربية تعلم العربية هو الذي يعني ينجي منه
خاصة النحو
نعم والتصحيف
التصحيف هو يعني تغيير العبارة
ما الذي ينجي منه؟ نعم وينجي منه؟
أتلقى من الشيوخ
الشيوخ الضابطين نميز بعض الشيوخ أنك تجدهم يضبطون ما يقولونه ويعتنون بالضبط نعم فالأخذ عنهم هو الذي ينجي منه هو مثلا يقع خطأ في تحريف كلمة يبدأ الحرف شكله كذا يسمونه تصحيح ممكن قال يبيع البر قل واحد يبيع البز هذا صحيح وقد يكون في الاسماء ومن اجل الفه المختلف المؤتلف
يكون ايضا بمقابله النسخ
يلحق ذكر له هنا ان ياخذه عن الشيخ الضباط الطالبي
الكلبي يقال الكلبي ولا الكلب عندي اشكال
انا كنت اقول الكلبي لكن فقط هذا بما يتفق مع مرشد الاجتماع بضبط كم بعض الكلمة تلتقط أحيانا على ضبطها فتعتني بها وتصفر لها حاضر عليها
أقول الكلبي كان وقت أنه قال الكلبي وسمعنا يكتب
كلبي هذا فقط لبن لا تفق مع قراءة وأحيانا حتى الشكل تلقاها خطأ لو بعض الناس يشكل صح
كلبي
كذا إن هذا ليس هو الكلام لا يكون الكلام هكذا في الضبط الأعلام لا تعلل ما عندش تعليلات. إذا كان ورد هذا ذاك خلي ورد هذا في التباس ولا في التباس. من ورد هذا اللفظ هذا السيرة.
أنا كأني سمعت الله بيه وقرأت أحد العلماء قال إنه الأعلام خاصة لا بد من سماعها من أعلام.
لا يدخل أخي
موجودة موجودة موجودة
مرات إذا ندخل أعلام لا يدخل أخي يسمع ممكن صح ممكن يخرج يعني ممكن ينتبه الصح ممكن كذا 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 ولكن نعم سؤال أخير سؤال قال وقال بعضهم قال بعضهم وخوف اللاحن من وعيده في مفتر على النبي شديد فسر البيت ووضح وجه ما حكم به فسر البيت ووضح وجه ما حكم به وخوف اللاحن من وعيدي في مفتر على النبي شديد
هذا البيت معناه أن اللاحن أي الذي يلحن في الحديث متواعد مما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن قال كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل يلحن في كلامه واللاحن إنما ينقل ما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فهو كأنه غير فأنه غير لفظ النبي عليه الصلاة والسلام والأصمعي هو الذي ظهر هذا الكلام بمعنى أنه ذكر أن يخاف على الله الذي لا يعرف العربية أن يدخل في من
إذن يدخل في حديث في حديث من كذب علي لأنك إذا جئت بحديث ولحنت فيه كأنك تنسب اللحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تقول خلاص أو كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يكون لم يكن الحن صلى الله عليه وسلم لن ندخل مباشرة في درسنا الجديد نعم
المغرب استوى الصلاة الأخرى لا الإنسان المسلم الذي الاختصار
والذي أن التكرار
لا
خاص
شيء
لأنه
يعني
صاحب
مسلم لا
يعني قضية الاختصار وما فضل صاحب مسلم
لا قضية الاختصار
قضية الاختصار فقط إحنا حاولنا أن نلفقها في الحق ما هي نعم
سهولة الأدب يعني ليس بالنسبة يعني نفس الأمر مثلاً قلت ما يعني اختصار حديث مع دليل
استروح
هل يفضل مثلاً اختصار من عدم الاختصار
نعم هم فضلوا عدم الاختصار
فضل الاختصار من دون اختصار حديث لا يعني أنه لا يفضلون على غيره
لا يفضل
لا يفضلون غيره
هم من أجل هذا فضلوا صحيح مسلم حما قلنا مذهبهم في اختصار ولا عدم اختصار وإنما لأجل أن صحيح مسلم خالي من هذه من الاختصار ليس في اختصار ففضلوه على صحيح البخاري والفقنا فيه لماذا لأنه في حقهم ربما فضلوا لأجل عدم وجود التكرار أو قلة التكرار كل حين قلنا المسلم فيه بعض التكرار قلة التكرار في صحيح مسلم والذي سبب للبخاري كذلك التكرار هو إراده للحديث في مواضع مختلفة فيختصر الحديث هنا لأجل أن في هذه الجملة التي يعني تفيدها الحكم ثم يريده في موضع هنا ويريد مثلا بعض العبارات من اختصار ويريد كذلك ربما في موضع ثالث ورابع وهكذا ولا أحسن من ذلك يعني
يعني المغاربة لا يعني لا يرجح مثلا التمام على الاختصار
لا لا ليس اصلا لا اظن ورد في عبارتنا
وانما
هم لاجل خلو صحيح مسلم من الاختصارات فضلوا وقلت التفريق هو عندما قلنا نحن هذا هو الذي لا يوجد في الكتاب هو انهم فضلوا صحيح مسلم أيضا لما كان خالي من التكرار وخلوه من التكرار إلا أنه لا يجوز الاختصار، لأنه لو كان يختصر في صحيح البخاري لكررت عنده الأحاديث أكثر من صحيح البخاري. في البخاري رحمه الله يورد الحديث ربما في 7 مواضع ولا 8 لأجل أنه أورد منه من جملة وأورد في موضع آخر جملة، وهناك ذلك واحد إشكال ثاني لابد أن تتبع له، هل هناك فرق بين الاختصار والحذف من الحديث؟ أظنه كيف فرق بين الاختصار بمعنى يوري الحديث التي ينقص منه عبارة، وأما الحذف من بعض الخبر وأنه يورد مثلا محل الشاهد منه مثلا الطرف الأول ويترك الباقي. فالذي كنا نشترط له أن لا يأتي بالمستثنى بالمستثنى منه والصفة بالمصفة هذا في الحذف، والاختصار المفروض أنه واضح ما يحتاج.
لذلك قال الشيخ قال في الحذف إذا كان مروي من طريق أخرى بتمامه جاز له الحذف.
جاز ذكره هذا كذلك هذا قول قولنا. إذا كان مثلا بعضهم قال إنه إذا كان الحديث في نفس الكتاب موجود في موضع آخر بتمام الحديث جاز له أن يختصر من هنا ولا في موضع آخر. نعم توقفنا عند
فرع وإذا سقط من السند.
نعم قال فرع وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، هذا هو الذي يسمونه اللحق. نعم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. نعم إذن معنى إذا سقط من السند أو المتن كذلك أو معلوم، معلوم يعني من المعروف مثلا يعني ما يحتاج إلى مقابلة أو كذا ولا بحث ولا كذا، فلا بأس بإلحاقه. وكذلك إذا درس بعض الكتاب، معنى بعض الكتاب قيد لا شر أوله لربما آخره، أكثر ما يسري هذا الاندراس إلى أواخر الكتاب وأوائله، وربما كان كذلك في وسطه، فلا بأس بتجديده على الصواب. نعم وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. فرع آخر وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، وبين ألفاظهم تباين، تباين بمعنى اختلاف. نعم وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال كل قد حدثني طائفة من الحديث، إذن كلهم رووه عن عائشة رضي الله عنها ولكن اختلفت روايتهم. الزهري أخذ الحديث عن سعيد المسيب وكذلك أخذ عن عروة، وربما سعيد المسيب هكذا يرويه إلى عائشة رضي الله عنها، وعروة يرويه كذلك إلى عائشة رضي الله عنها هكذا. فهذه حديث واحد ولكن له طريقين، ولكن ربما قد يعني سعيد المسيب يجده عن قبل عائشة رضي الله عنها يروي عن شخص آخر، وكذلك أيضا يروي عن شخص آخر ثم يلتقيان يعني في طريق واحدة موحدة. هذا هو الذي يسمى تحويل إسناد كما يكثر عند مصر في صحيح رحمه. نعم إذن قال وقال
الزهري بعدما روى عن سعيد عن عروة عن سعيد المسيب،
نعم
فكأنه كون قصة، يعني
مفهوم القصة هي ربما يزيد فيها الألفاظ تختلف عن اللفظ الذي رواه به
عندما قال يعني مركب من الجميع.
نعم
هذا هو الغرض.
إيه مثلا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله يأتي إلى حد الجابع بين عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك كما يفعل مثلا في قصة المسيح الدجال، وإن كان هذا ليس في عقراو هذا مؤلف كتاب ليس قراو، ولكن صنعه نحن الآن نشبهه بفعل الراس. الشيخ الألباني رحمه الله يأتي إلى حديث جابر رضي الله عنه لو رواه بإسناد واحد لم يستوفي لك جميع مسائل الحج، لم يستوفي لك جميع. قام ممكن خاصه مثلا ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقف على الصفا، قصة أنه تكلم مع الصحابة وقال لهم من كان يعني يسحب معه الهدي فليبقى على إحرامه وبالنسبة لهدي فليتحلل، وكان لا يجدها في طريق من الطرق. والحديث كله مروي عن جابر، كله مروي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذين رووه عن جابر أيضا والذين رووا عن من رووا عن جابر والذين رووا عن هؤلاء تجيهم يعني مثلا تجي فيهم ما ذكر هذا هنا، وهذا يرجع إلى ماذا؟ مثلا أقل أبسط شيء نقول مثلا أن النبي عليه السلام أو جابر رضي الله عنه حدث بقصة حجة النبي عليه السلام في مجلس، ثم حدث بها في مجلس آخر، ثم حدث بها في مجلس آخر. الذين حضروا هذا المجلس ليسوا الذين حضروا في مجلس آخر، والذين حضروا في مجلس آخر ليسوا. وجابر طبعا ممكن جدا في كل مرة يضيف وينقص بيت، لذا قلنا أصل الطريق كله من جابر نفسه، وربما لا يكون جابر نفس ما وقع لجابر يقع من تحت جابر، يعني يحدث به كذلك في مجالس أخرى فيقع الاختلاف، ولكن كلها طرف صحيح. فيأتي الشيخ الألباني ماذا يفعل؟ يعرف بأن هذا حديث جابر له عدة طرق، عدة طرق فيجمع تلك الطرق، قال هذا فيه تتمة فيجعلها، وربما يجعلها من المعقوفة حسب اصطلاحه. والمهم يولدها في أصل القصة، وربما في الحاشية كذلك ينبه عليها كذلك، قال هذه في فيما رواه جابر مثلا في كذا، وربما يحتمل بعض أجزاء الحديث، إذا لابد أن يكون في الكتب يعني المشهورة مثلا قال سنة أبي داود سنة تيميد، ربما بعض أجزاء الحديثية لكن من طريق صحيح يجد مروي عن جابر أن أمرا ما في الحديث لا يجد إلا عند فلان. نعم فيتم منها قصة كان في حجة النبي عليه السلام، تقول حجة جابر رضي الله عنه في حجة النبي عليه السلام وافي من أول من الإحرام إلى التحلل. نعم وهكذا فعل كذلك في قصة في قصة مسيح الدجال، وفي كذلك حجة المسيح صلى الله عليه وسلم، يعني حجة المسيح صلى الله عليه وسلم كثير من الأشياء ربما نحن لا نعرفها إلا نفهمها كذا، ولكن الشيخ الألباني في أشياء ربما لا تكاد تعرف في حجة المسيح صلى الله عليه وسلم، يرويها من طرق عديدة كذا ويجعل منها يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تامة كاملة. هكذا تقريبا في الرواة يحصل شيء منها، وواحد رواة عن شيوخ متعددين، هذا وجد عنده من يجد عند هذا، وهذا وجد عنده من يجد عند هذا، ويجعل من الجميع شيء واحد حديث واحد. نعم إذن قال كما فعل الزهري في حديث الإفك، حديث الإفك تروي على كل حال عائشة رضي الله عنها صحيح وخل قصة طويلة جدا. نعم من عندي عندما أقرأ بين نسائه وخلت القرعة في عائشة رضي الله عنها، وفي حتى إذ نزل يعني براءتها من الله عز وجل وقالت لها أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدري تقول اعتذري منه ونحو ذلك أحمديه. نعم قالت والله لا أشكر إلا الله عز وجل. إذن قصة طويلة كذا أورد البخاري في صحيحه. نعم قال وعروة وغيرهما عن عائشة قال كل قد حدثني طائفة من الحديث. إذن يكون طائفة فعزان ها ها ها
طائفة
شون
مثل
في النص. ثاني طائفة.
ها؟
ثاني طائفة في النص الثاني. من الحديث. يعني طرفا من الحديث.
واحد دد الحق تعدد نفعله. حد من أفعال التعديل ثلاث نفعل.
لكن قد حد ثاني يبقى.
لكن قائم أنه تقوم.
لا.
لكن على طائفة كيف كيف يا رب؟
بلك عد كل شيء. لا عد كل
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 كل كل. حدث فيها ضمير فاعل. حدث كل قد حدثني.
ها؟ رفع طائفة الشيخ ما ضيف.
ها؟
رفع طائفة ما ضيف. طائفة
محدثة. إذن قال كل قد حدثني طائفة من الحديث. طائفة معناها بعض الحديث مقصود. ولو قال طائفة يصلح، لكن يصلح أن نقول قل كنا حدثني فاعلها طائفة مثلا، ولكن يصلح إذا قلنا طائفة منا من الناس أو من المحدثين بدل من الحديث.
لا بسخ كل بابا
واضح لكم ولا ما زال
كل الشيخ أميد تمين وفتنين عود.
لا هي لا شك يعني كل بالعكس ممكن هذا الذي يساعد إذا بسخ قلنا ما إيش لن تمين أنا أتكلم ربما خارج الحديث. كل قد حدثني طائفة لكن ما نقول من الحديث من طائفة من الحديث ما يصلح طائفة من الحديث من الحديث واضح من الحديث. لكن إذا قلنا طائفة من المحدثين من المعنى؟
أو قال قد حدثني أو قال أنا الشيخ حدثت كل المفعولين أو قال قد حدثني طائفة منها
من المحدثين الأول من المحدثين وما من الحديث فأنا تعين تكون طائفة من الحديث يعني معناها بعض الحديث حدثني يعني بعض المحدثين مثلا.
لكن الشيخ هنا كل براجع الحديث مرجع المحدث محلوف كل يعني كل حديث حدثني او كل حديث ما حدثني طائفه.
نعم
لان لما نقول كل اللفظ كل حدثني
طائفه نستطيع ان نجعل كل كذلك راجعه في هذه الحاله الى المحدثين. كل من المحدثين قد حدثني نعم قلت لأن ربما قد يكون في ركاكة في التعبير فقط لكن مهم طائفة أخرى يعني
لما نقول طائفة من المحدثين أو من الناس لابد يكون مقدر محدود في كل من الحديث حتى يكون الكلام
نعم نعم يكون كل تقصد يعني
كل حديث أو من المحدث أو كل من الألفاظ حدثني طائفة
نعم نعم وقال كل قد حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض فدخل حديث بعضهم في بعض عندي فدخل ها دخل قال حتى ان تضعيف الحقي ها ضعيف لا الحقي تقول مثلا وعد دعم شهد تشديده بعث العربي إذن عندك فدخل قال فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه نعم حتى دخل الحق ما يبعد أه؟ نعم صحيح هو الزهري هو الذي فعل هو الذي صنع هذا وإذا قلت دخل لا عمل له هو
الشيخ إذا قلنا دخل لابد من نصب حديث
أه؟
قلنا دخل
نعم نعم لا بد من نسبها. فدخل حديث بعض في بعض وساقه، والظاهر هذا هو الصحيح.
دخلته.
ها؟ لماذا قلت دخلته؟ ويقول سقطوا. ويقول سقطوا.
كل حديث قائد.
صح، هو الذي دخله هو الذي ساقه.
مجرد
ها؟ هو الذي دخله. دخل أي الزهري.
الزهري هو الذي يتكلم قال.
نعم.
وقال كل حدثني طائفة من حديث. طائفة من حديث. لما يقول فدخل يعني من هو الذي دخل؟
انتهى كلامه.
يعني فدخل حديث بعض في بعض من انتهى قصين. كان هذا كله من كلام الزهري.
وقال نعم معلش معلش قليلا. قال كما فعل الزهري في حديث إفك حين رواه عن سعيد بن مسيب وعروة وغيرهم. نعم عروة وغيرهما عن عائشة وقال كل قد حدثني طائفة من الحديث. جميل الكلام عندكم زي متواصل الزهري. صح. فدخل حديث بعضهم في بعض. الجيل دخل صح
الشيخ قال كما فعل.
ها؟
قال
كما فعل الزهري في حين رواه عن سعيد بن مسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال كل قال ظهر الزهري.
نعم
قال كل قد حدثني الزهري. يقول كل قد حدثني اللي هو الزهري المتكلم طائفة من الحديث. فدخل حديث بعضهم في بعض. هنا انتهى القول.
نعم
ما هي
حديث
لا الإشكالية بدخله لا مش إشكالية معروف إن دخل يقع دخل حديث بعضهم في بعض. نعم قال وساقه بتمامه.
شيخ ما الذي فعله الزهري؟
ها؟
ما الذي فعله الزهري؟
دخل حديث بعضهم في بعض.
دخل.
ها؟
دخل فعله.
هو نقول دخل هو لكن نعبر عليه. بس عندما يكون هو الذي يقول فدخل حديث بعضهم في بعض. يعني هو يقول الزهري يقول كل قد حدثني. ولكن هذا فقط عن نحن قلتم بأنه متوقف في الكلام عند حديث بعض في بعض.
نعم.
ننتهي الكلام كلام الزهري. وساقه بتمامه. هذا كلام خارج الزهري. وساقه بتمامه معناها مع دخول بعض في بعض. فهذا سائق. هذا هو الحكم على هذا الصنيع الآن. فهذا سائغ. فإن الأئمة قد تلقوه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها. ها؟ وخرجوه في كتبهم الصحاح. لا نعم. قال وللراوي أن يبين كل واحدة منهما عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء. إذن هذا يعني له الراوي أن يعني يوضح هذه الأمور كلها. يعني إذا كانت هناك زيادة قال مثلا يعني هذه الزيادة روجها عن فلان ولا تجي عند فلان له ذلك. ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء. إن هذه المصطلحات كلها عندها مدلول في صفة تحمل. فصفة الأداء تختلف بين حدثنا وأخبارنا وأنباءنا. وهذا مما يعنى به مسلم في صحيح ويبالغ فيه. وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه.
غالباً.
فلا يعرج غالبا يوسف الحلبي صح؟ نعم. قال: وأما البخاري قرم البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه ولا غالب إنه موجود.
فلا يعرج غالبا عليه.
وأما البخاري فلا يعرج غالبا. نعم. ولا يلتفت إليه وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم.
غالبا وربما تعاطاه. تستقيم مع وجود هذه العبارة وربما تعطى في بعض الأحيان.
بل ربما لا تستقيم لديها.
ولا يعرج على ذلك ولا يتفكين وربما تعطى. تكون مغنية عنا غالبا.
نعم صحيح مغنية نعم. ولكن يعني لا تتنافى معه. يعني هو لا يعني هو غالبا لا يعرج عليه. غالبا هذا هو سمعته. قال لك مثلا قائل ما هو عمل البخاري بالنسبة لهذا الأمر؟ تقول الغالب أنه نعم ولكن لا يمنع وجوده أحيانا تعاطاه أحيانا لا يمنع حالات ولكن الغالب عليه في صنعه في صحيحه أنه لا يعتني بمثل هذه الاصطلاحات وهذه التنبيهات. قال فرع آخر
غالبا كيف معروف غالبا
غالبا أحيانا تجدها بعضهم يذكرها اللفظة غالبا قد تكون ممكن تعرفها حالا ممكن تعرفها
إذا خافك
في الغالب عند بعض العربات بعض المصطلحات التي يستعملها أصحاب المختصرات والنحات بعضهم تختلفها في تختلف من تعريف أدنى المصطلحات غالبا مصطلحات شبيهة بها نعم. قال فرع آخر وتجوز الزيادة في نسب الراوي وتجوز الزيادة في نسب الراوي وإذا بين أن الزيادة من عنده من الراوي يذكر مثلا قال مثلا فلان النجدي فلان مثلا الأصبهاني كلمة الأصبهاني هكذا ربما يميز بينه وبين راوي آخر ثم يبين قال هذه الزيادة مني معنى ليست منه ممن رويت عنه إذا بين أن الزيادة من عنده وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. نعم. قال فرع آخر جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان
أخبرك قال أخبرك فلان قال أخبرنا فلان
يقولون أخبرك
نعم أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان
ولكن أخبرك ممكن تعمل لا
يسألونه
ها؟
أنهم يسألونه يقولون أخبرك فلان
قد يكون هذا الإملاء في مجلس الإملاء إذا نحن مجلس الإملاء يقول أخبركم
الراوي التلميذ يقول شيء
المملي في مجلس الإملاء التي تكون مثل كبيرة جدا والشيخ يقول أخبرنا فلان هو يقول الذي يملي يقول أخبركم من الشيخ
وأيضا بالقراءة مثلا هؤلاء الذي لا يسمعون الشيخ مباشرة إنما يسمعون الذي يملي، هل يجوز لهم أن يقول أخبار أخلا؟ هو أصلا لم يسمع أخبار أخلا هو يقول لهم بهذا السيارة أخباركم نعم فلان، وهم في هذه الحالة ماذا يقولون؟ يقول أخبارنا فلان الشيخ ما هو مملي، لا يذكر مملي في الطريق كأنه في نفس المجلس يعني مقال عن السلام. وهذه مجلس إملاء خلص ربما يكون في هذا القبيل. قال أخبركم فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لغة قال. نعم
الشيخ هل نقول أنه أخبرك وأخبرك هذا يبلغ وما أخبرنا
يقول نفس الرواة
قال لكم أخبرنا
إنهم عندما يقولون طبعا لا يذكر الذي كان يملي فقط يسألونه كأنه يعني في الإسناد يقول عن شيخه
الشيخ لعله لما يكون يقرأ على شيخه يقرأ يعني في كتابه يقول يحدث شيخ يقول أخبارك فلان
إذا كان يقول ما
كما عندنا مثبت لو كان مثال يقع هو في نسخة شيخ في مروي شيخ على شيخ يقول له أخبارك فلان أخبار فلان يعني تم الحديث على سياق لعل هذا المحتمل إذا قرأوا قال إذا قرأوا
هي الكلام قال كلمة قال
نعم
نحن ماذا عندما نكون نقرأ الإسناد كيف ماذا نقول قال حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان فلان نعم نقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال لا بد كي قال ولكن حين يجد تساهل نقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان ولا حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان كلمة قال نسكته يلحق كلمة قال لا بد
لعلها أول أخبارنا تكون يقول له أخبارك فلان يعني أول كلمة يقول في الأولى
قال وهو سائغ عند الأكثرين وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبي عن جده وغير ذلك فله إعادة الإسناد عند كل حديث مسألة أخرى وما كان الأحاديث بإسناد واحد بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر معمر بن سلم عن همام كان همام المنبه وأيضا يمني عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب هذا كله ماذا كأنه إسناد واحد وعمر بن شعيب عن أبي عن جده وبهز بن حكيم عن أبي عن جده وغير ذلك فله إعادة إسناد عند كل حديث وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو به إذن مخير بين أن يذكر الإسناد كل مرة يذكر الإسناد والإسناد واحد طبعا وإذا تكرر حديث آخر بنفس الإسناد له أن يعيد إسناد وله أن يقول وبالإسناد أي بإسناد نفسي أو يقول وبه أي بهذا الإسناد الذي قدمته قال كذا وكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ثم له أن يرويه كما سمعه وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد نعم قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد يعني يذكر المتن ثم بعد ذلك يأتي بالإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به من بهذا من بهذا الحديث وأسنده فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث يعني هو أصل الطريقة التي أخذها عن شيخه أنه ذكر له الحديث ثم ذكر الإسناد بعد ذلك هل الراوي يخرج عن هذه الطريقة ويأتي بالطريقة المعتادة المعروفة؟ نعم. ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه أو يتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف، ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك، والله أعلم. قال: ولهذا يعيد محدثو زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن
عند
فراغ
الخبر
نعم بعد فراغ الخبر. أنا كذلك لا استبعد أن يكون أنا لا استبعد أن يكون جزء. نعم. جزء الحديث. الجزء يقولونه أهل الحديث اصطلاحهم لبعض كتب صغيرة، كما نقول مثلا رسالة، لأن مصطلح الرسالة على الكتاب الصغير. الكتب التي هي كتاب مثلا كسنة أبي داود، سنة الترمذي، سنة النسائي، كتب المجامع، هذه كتب معروفة. ولكن جزء من الجزء الحديثي في ربما أحيانا يكون في مسألة معينة، في مسألة الجمعة فقط، مسألة شد الرحال أنها فيها جزء. هذه الأجزاء الحديثية التي هكذا حالها معناها بعد ما يوفي كامل الجزء يذكر الإسناد بعده، بعد ما يكمل يذكر إسناده. ها؟ الإسناد واحدة.
الجزء
الشيخ
قد يكون له
إسناد واحد. ما دخلنا على الإسناد. لا، هو يتكلم على الجزء الذي له إسناد واحد.
في زماننا. في زماننا.
ماذا عندكم؟ ماذا عندكم؟ جزء خبر. نعم. ماذا مسمى مجهول؟
بدقة. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد.
نعم. ماذا؟ وماذا جاء؟
يعني يقصد متن الحديث مش جزء كامل.
لا، هو الآن انتقل إلى الإسناد لما سبق. أنا ممكن يجيب أحاديث عديدة. ولكن الإسناد واحد. هل يبقى كل مرة يكرر إسناد كل مرة إسناد؟ هذا الحديث العديد بإسناد واحد في جزء على إسناد واحد في جزء في جزء.
مثال حديث عمرو بن شعيب عن أبي الجد. هذه في عدة
أحاديث وتكون في جزء واحد، يعني بعد ما يكمل الجزء بدل ما يبقى يكون في كل حديث منها يذكر إسناد في إسناد في إسناد، عندما يفرغ من 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 تلك الأحاديث كلها التي في جزء يذكر إسناد. يعني هذه من ذلك
شيخ أنا مسرح إنما سرخ.
ما شيخ هذا الجزء يذكرون إسناده بأوله ثم في نهايته يعيدون ذكر الإسناد؟
لا لا، هذا على طريقة من يذكر المتن أولا ثم يذكر إسناده بعد.
ولهذا يعيد محدث زماني إسناد الشيخ بعد فراغه.
نعم.
لأن من الناس من يسمعون أثنائه فيفوت أو بفوت. من هذه العبارة الشيخ لأن من الناس تعبير توضح أن المنصوب به
قال: ولهذا يعيد محدثو زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر. بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناد وتأخير، والله أعلم. ولهذا يعيد محدثو زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر. وخبر واحد يذكر في الإسناد مرتين.
الخبر يذكر من الجزء
الأفضل لأنه تكرر فيه.
كل في أحاديث كثيرة.
نعم.
أنا شاهد في هذه الخبرة كنت كذا عن
ما منع
حديث الفادي قلت
ذكر خبر واحد قلت إذا المرة واحدة في أول يوم صح
قال يعيده يعلم فاته من فاته السنة
ولكن من فاته في حديث واحد
في حديث واحد
هو في الجزء الأول إذا تكرر مرات نعم فاحتاج إلى إعادته في آخره لأنه ممكن صح ذكره المرة الأولى ثم لا يعيده مع كل حديث في ذلك الجزء فإذا أكمل الجزء أعاد ولكن في حديث واحد يذكر الإسناد في أوله ثم يذكره بعد فراغ منه
هذا كيف قال في زماني حديث الزماني
نعم
بمعنى هذا انتهت زمن الرواية في زمن المكتبين تكون زمن كانوا يرون الكتب لم يكن يرون الأحاديث
لا لا حتى رواية الأحاديث كان من كثر رحمه الله له الأحاديث التي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم
لكن هذه الكتب عن طريق الكتب ليس عن طريق طبعا
عن طريق الكتب نحن الآن موجودون يروي الحديث منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يمكنه بأن يقول لك حديث مروي منك إلى النبي صلى الله عليه وسلم المنع الجرى
الشيخ المقصود مثلا الإنسان اللي عنده مثلا صحيح البخاري
نعم
وبإسناده يمكن أثناء القراءة لا يعيد إسناده هو إلى البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ مباشرة أحاديث البخاري
لكن قد يكون في البخاري قد يكون تاريخ كبير قد يكون في 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 مثل خلق أفعال العباد قد يكون في أي كتاب كتبه وما ليس لازم من عنده مثل الحديث في صحيح البخاري أن يقول عن البخاري خلاص توقف في المكان لا هو صحيح موجود في صحيح البخاري البخاري رحمه الله نفسه عنده أحاديث كثيرة جدا موجودة في الموطأ الموطأ مالك يرويها هو من طريق مالك رحمه الله يعني إسنادها يمر عن الإمام مالك في موطئه
الشيخ الإمام مالك
نعم موجودة كثيرة جدا ولكن ليس لازم أن يقول رويته على مالك في الموطأ ومن الموطأ كان يلغي عاد يذكرها ويذكر كذلك
الشيخ خان حشيد حمد ساكر كان
هذا ماذا قال
من خبر
خبر
لا اسم ذلك قال عن نقل السيوطي في التدريب عن ابن حزم أنه قال تقديم الحديث على السلم يقع ابن خزيمة إذا كان في السلم زمن فيه قال فيبتدئ به ثم بعد الفراغ يذكر السلم قال ابن خزيمة أنه يفهم تعالى السلم يكون حزم الحديث ما عدم الشيخ كلمة حديث واحد أنا خبر واحد بس يقول هذا هذا الطريقة يدرى بس ما تقول لا أجيز يعني أحد
نعم معليش أقول لها إحنا الآن نتركها على الاحتمال للتحقيق قال ولهذا يعيد محدث زماننا بإسناد الشيخ بعد فراغ الخبر فراغ الخبر أكثر
نعم
فراغ الخبر هذه العبارة ما أدري كيف ذي فراغ الخبر
بعد الفراغ من الخبر
بعد الفراغ الخبر ممكن نعم قال إن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء كما يشاء بمعنى أن بهذه الطريقة يفعل أو يفعل طريقة المعتمدة من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم قال فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز روايته؟ فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا، وقال الثوري نعم. يعني عنده حديث لكن بإسنادين، هل يجوز له الحديث نفسه أن يرويه بهذا بإسناد الثاني ولا بإسناد الأول؟ قال شعبة لا، كل حديث يروي بإسناد. وقال الثوري نعم يجوز له ذلك. حكاه عنهم وكيع، وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا اختار قول ابن معين والله أعلم. قال ومع هذا اختار قول ابن معين والله أعلم. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث، أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث، هذا يكثر، ونقول أحسب الأبيات، نقول البيت،
الآية.
نعم، مقصودنا تمامها، لكنه أحيانا نرى بعض الناس يأتي بالآية بتمامها ثم يقول الآية، لا كأنه يزوق بها، ولا شاف الناس يفعل. والحق هذا إنما يحسن عندما تذكروا. نعم، يقول شيخنا رحمه الله كان الشناقطة يحفظون كل الشواهد الموجودة في الألفية في القرى، فكان يعني المؤلفون الشواهد القرى كلها يذكرون فقط الشطر الأول، وهكذا يتركون الفراغ. معلوم عندهم أن الناس إذا ذكرت له رأس البيت يكمل عندهم، ثم صار الآن يعني لا يحفظون، وصل لابد من إتمام البيت. لم يعد كافي مثلا يقول لهم البيت، تقول البيت يقرأ لك مع البيت، مع البحث يقرأها مع ما ذكرته من البيت وانتهى، فلا هو أنا حافظ البيت ولا أنا. قال أما إذا ورد هكذا، ما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث، نعم، أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيلي، نعم، الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني، شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أو لا. البيان أقصد به هنا ماذا؟ قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. قلت أنا، يقول زيادة أنا من نسخة حليب كذا
عندش.
قال قلت أنا وينبغي أن يفصل، فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وقد تحقق سمعه والله أعلم. هذا تفصيل أنه من ابن كثير رحمه الله. يقول إذا كان سبق له أن سمع الحديث تاما وتقدم مثل هذه الصورة في اختصار أظن، إذا كان الحديث قد أورده في موضع آخر فيجوز له في موضع آخر ماذا؟ أن يختصر. وهذه تقريبا نفس المعنى، إذا كان قد سمع الحديث في مجلس آخر من هذا الشيخ فيجوز له كأنه إذا قال الحديث كأنه إحالة إلى ما سبق أن سمعناه الحديث تام، وإلا فلا.
الشيخ قال كان تمت الفائدة لا داعي للحديث أو الآخر هذا، وإذا كانت الفائدة أو الاستدلال بباقي الحديث يقول لك الحديث
هو الاسم مطل الاستدلال مطل الرواية فقط الرواية سيجيد منزل محل الاستدلال. مثلا إنسان مثلا أورد حديث وانت عندما رويت الحديث يقول أحد إنما بنيت معروف عند كل الناس، يقول حدثنا فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات الحديث. نعم، أنت في هذه الحالة هل يجوز لك أن تكمل الحديث مع أنه شيخك لم يكمله لك؟ معنى أنك توهم أنت بأنه قال شيخك الذي رويت عنه قلت حدثنا فلان عن فلان للشيخ عن فلان إلى الحديث، وتقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ هو ما ذلك ما قال. إذا أنت عمن رويته وأنت تقول حدثنا فلان ما رويته عنه، لأن ابن كثير رحمه بعضهم قال لا يجوز لك أن تكتفي فقط على ما قاله لك وقال بعده الحديث. نعم، واحتمال كذلك يكون هذا الحديث ممكن في بعض الفرق ما في الوقت. هو قال ابن كثير رحمه الله التفصيل أنه إذا سبق أن سمعته منه في مجلس حديث كاملا في مجلس هذا ولا في مجلس غيره، نعم، ثم في مجلس آخر عادة هذا يقع بمعنى الحديث تعرفه سبق أن رويناه، فهو عندما يقول حدثنا فلان ثم بعد ذلك يقول الحديث ففي هذه الحالة إن شئت أن تكمله لا بأس تكمله، وإن لم تكمله فكأنك أحلت على إكماله الذي حصل في مجلس الأخ.
كأنك سمعته مرتين مختصرا ومطولا.
نعم، وعند المختصر كأنك أحلت إلى المطول الذي سبق أن سمعته من شيخك هذا نفسه الذي عندك عن إسناد عنه. وينبر أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة أي إشارة؟ كلمة الحديث. الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم. هذه يعني كأن يقول هذه الصورة الوحيدة التي يجوز لك تستعمل إشارة. قال فرع إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنييهما ونقل عن عبد الله. نعم، ونقل عن عبد الله بن أحمد.
نقل عبد الله بن أحمد
عن أبي. نعم، لأن عندكم ما عندكم عن.
نقل عبد الله بن أحمد.
نقل عبد الله.
نعم. قال عن سقط في الموضوع. سقط في الموضوع.
عندنا احنا ونقل عن عبد الله بن احمد ان اباه كان يشدد في ذلك، فاذا كان في كتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب النبي. نعم، قال الخطيب وهذا منه استحباب، فان مذهبه التخيص في ذلك. قال صالح هذا ابن الإمام أحمد، سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به، أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا، يعني كانوا تبه. نعم، عفان وبهزا كان يفعل ذلك بين يدي حماد بن سلمة، يعني يبدل الرسول بالنبي والنبي بالرسول، فكان يقول لهما أنتما لا تفقهان أبدا. أما أنتما فلا تفقهان أبدا. فرع والرواية في حال المذاكرة، مسألة أخرى، والرواية في حال المذاكرة هل يجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ والحفظ خوان. نعم، ما أظنكم تصورتم هذه المسألة، من يقول طلب الرواة ليتذكر لا في مجلس مباركة ما في مجلس رواية، واحد اسمه حديث، اسمه حديث مثلا، حديث ربما عزيز ربما كذا كذا، يستغل الفرصة ويرويه الواحد من أقرانه ربما ولا من يفوت. المهم مجلس مذاكر ليس مجلس رواية، مجلس مذاكر مثلا يروي الحديث، كما قلنا نقول مثلا مجلس اختبار، إذا أخذ الإنسان ورقته وقلمه وربما كذا وقع كذا يسمع يحسب لي الناس رأي تروي، ومرة ربما في مجلس اختبار، مجلس اختبار مثلا إذا أردنا أن نشبهها ونشبهها باختبار القراء، القراء مثلا يقول بأن الوقف من ما هو اختبار، وقف اضطرار، ووقف اختيار. وقف الاختبار كأنه يستجيز أن يقف حيث لا يجوز الوقف، من أجل أن يختبر الطالب يعني عارف بإحكام الوقف أم لا، فيختبره فيقف حيث لا يجوز الوقف. أنت ربما ممكن وأنت لا تدري متطلبات الاختبار فتظن بأنها لا يجوز الوقف فتسجلها معلومة. هكذا كذلك مجالس المذاكرة، يعني الإنسان يلقي من حفظ ما يلقي، فربما بعض الناس يستغل الفرصة ويسب مجلس مذاكرة، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان كذا. نعم، فبعضهم قال لا مجلس مذاكرة يبقى مذاكرة فقط، ليس فيه رواية، لا يروي أحد فيه. نعم، هذه صورة هذه المسألة. قال ابن الصلاح ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. نعم، إذا أعلامهم اللي هو أحمد بن حنبل مثلا وغيره كانوا يعني ربما الإنسان إذا ما كانش محضر كتابه لا يتفخر فيه. نحن اليوم ربما الواحد يتفخر بأنه ربما يبغى يبان بأنه ما عندوش وقع ما عندوش كتب، وكذا كل شرح عنده في راسه ويبرح حقا من فوق كل واحد منا، يعني هذا معرض جيد يكون تصل ويحضروا ويكتبوا ويتعهدوا بالنظر كذلك وينظر فيه، وحب ذلك ويكون عندما يكون يعني يتكلم ولا يحاضر ولا يجلس مع إخوانه يقول أنا مذكر تعينه. نعم، وحتى أقول تبعد عن العلم. نعم، إنما عن الإنسان إذا بقى هكذا يحدث من حافظته فقط فأرهم من عرض نصف. نعم، قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة، يعني عندما يقول مذاكرة ممكن بعض الناس يحتاج، قال هذا الذي قلت به في المذاكرة على قول يجيز ذلك، نكون كما قال سابقا الحفظ خوان، الحفظ خوان أو في المذاكرة. هذا التمييز ممكن يجعل بعض الناس يتحفظ فيه، سيما إذا اضطربت الأمور واضطربت الروايات وكذا وكذا، ممكن يقول بعضهم ها هذا ربما المقية في المذاكرة حصل فيه اضطراب وحصل فيه سهو وحصل فيه كذا وكذا فيجد من يرجح بنا ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس والله أعلم. وإذا كان الحديث على عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا وأما أحمد بن حنبل فلا يستقره بل يذكره والله أعلم. ديب 28 سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كانت عندنا هذه النظريه وهي